الحمد لله الذي تكلم بالقرآن وجعل فيه الهدى والبيان. أحمده سبحانه فهو الهادي والموفق إلى طريق الجنان، والعاصم عن سبيل الضلال وأهل النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم صاحبها يوم ينصب الميزان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب ليل ونهار. ثم أما بعد، نرحب بكم إخوة الإيمان في المجلس الثامن من مجالس دورة ابن أبي زيد القيروان الرابعة بإقامة زوار سليمان السنان، والتي تستضيف اليوم فضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله الوثي لهذه الإقامة المحبوب عند أبنائهم والموجه لهم حين تلتهم الفتن والموجه لهم حين يكثر الزلل، والذي جعله الله شرفا جل وعلا أن يسدد خطاه وأن يجعل عمله في هداه. أهلا أبا عبد الإله الأزهار، لقد حللت هاهنا موقرا، شكرا لكم جما جزيلا وغفرا، أفاد ربي رحمة والمغفرة، عليك ما دام الهلال مبهرا. فنشكر الشيخ حفظه الله تلبيته دعوة أبنائه والحضور معهم في هذه الإقامة، رغبة منه حفظه الله في توصيل الخير لأبنائه وإرشادهم. فنسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه كل سوء وبلاء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أذكر الإخوة أن الشيخ حفظه الله سيشرح قول المصنف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، إلى قول المصنف رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وليتفضل الشيخ مشهورا مأجورا.
بارك الله فيك، هذه رشوة لطيفة. وعبد الإله ما عندي ابن بهذا الاسم. بارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله أولا الذي بفضله ومنه وكرمه جمعني بإخواني كما جرت هذه العادة الطيبة المباركة في مثل هذه الدورة التي تطل علينا في كل عام، والتي تجمع أبناءنا وإخواننا على ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، يجتمعون على ذكر الله عز وجل وعلى تعلم دينهم. وكان اختيار هذه الدورة، أي اختيار الموضوع، اختيارا موفقا، وقد كنت شكرت أبنائي على هذا الاختيار الطيب المبارك الذي يعيش فيه أبناؤنا في هذه الأيام مع متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، مع متن من متون أصول الدين، هذه العقيدة التي جمع فيها صاحبها ومصنفها الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، مالك الصغير، جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه الأصول والمسائل ينبغي أن يعتقدها أبناؤنا، وينبغي أن يتعلموها، بل إن أول ما يتعلمونه هي هذه الأصول، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج الشبهات التي تعصف بعقيدة أبنائنا، وخاصة في هذه الأيام المتأخرة بعد أن بدأت تظهر بوادر شر في بعض الفرق والمذاهب الخبيثة التي تبث سمومها في أبنائنا، وخاصة في مثل هذه الإقامات الجامعية أو في مثل هذه الأوساط الجامعية، لأن شبابنا مستهدف لا شك في ذلك ولا ريب، مستهدف من قبل أعداء هذه الملة، إن صح أن نقول التقليديون الذين قال في حقهم نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إن لم يكن هؤلاء فمن، تتداعى علينا كذلك أعداء هذه الطائفة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أعداء أهل السنة والجماعة من الروافض الأخباث ومن غيرهم من غلاة المتصوفة ومن القاديانيين ومن الخوارج وغيرهم من هذه الطوائف التي أفسدت في دين الله جل وعلا وفرقت الأمة وشتتت كلمتها، حتى أصبح أعداء الإسلام يجدون مطاعنا ضد ديننا من خلال هؤلاء، يأتون بشبهات هي في حقيقة أمرها من عقائد الرافضة مثلا وينسبونها إلى الإسلام، ثم يجعلوا من ذلك منفذا للنيل ولزعزعة عقيدة المسلمين، خاصة وأن المسلمون مع الأسف الشديد بضاعتهم في العلم ضعيفة المزجات، وعقيدتهم مهلهلة، لا هم محصنون لا عقديا ولا علميا. فمثل هذه الدورات بمثل هذه المواضيع
بمثل هذه المواضيع لعلها تكون من أعظم أسباب تحصين أبنائنا ضد هذه الشرور كلها، حتى يوفقوا لأن يكونوا من ركاب سفينة النجاة، سفينة النجاة التي سمى بها بعض أئمة أهل السنة من التزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي في مثل هذا الزمان أو في مثل هذه الأزمنة بمثابة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تأخر عنها كان من الغارقين الهالكين. والغرق هنا والهلاك هو أن يضيع وأن تزل قدمه وأن ينحرف في دينه وعقيدته، لا أن يهلك الهلاك المادي، لأن الذي ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما ينفعنا إلا بما أتينا به ربنا من قلوب، إما أن تكون سليمة وإما أن تكون سقيمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللذين بهما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال رب العزة والجلال هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فأنتم على أصل من أصول بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى، إنه سميع مجيب. كنتم توقفتم مع هذا المتن ومع ما أورد فيه صاحبه أو جامعه من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، وهذا الأصل 27 في قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا الأصل ذكره المصنف عليه رحمة الله بعد أصل عظيم كذلك متعلق ببيان اعتقاد أهل السنة في خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعتقد أن خير القرون هو القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهؤلاء هم الصحابة. وهذين الشرطين أو القيدين من القيود أو قيدات معرفة الصحابة. الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة في حياته وآمن به ومات على هذا الإيمان، وآمن به ومات على هذا الإيمان فهو صحاب. والصحابة نالوا فضلا عظيما وشرفا كبيرا، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم نالوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفازوا بها من دون سائر الناس، كما أن الله جل وعلا اصطفى من بين أنبيائه ورسله نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، اصطفى لهذا النبي وزراء وأمناء وأصحاب هم خيرة هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. مما كان عليه الأصحاب ومما تميز به الأصحاب رضي الله تعالى عنهم والذي به سبقوا من بعدهم أو غيرهم وتميزوا عن سائر هذه الأمة، ما ميزهم الله جل وعلا به من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فكانوا جميعا على قلب رجل واحد، وكانوا جميعا كالجسد الواحد، تحقق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تحققت فيهم كل النصوص التي جاءت في فضل الاجتماع والتآلف، حتى زكاهم الله جل وعلا ومدحهم وأثنى عليهم ثناء عطرا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نذكر ونبين الربط بين الأصلين، أنهم اجتمعوا، واجتماعهم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي هو نبيهم ورسولهم ومعلمهم وإمامهم وقائدهم ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد أن رحل من هذه الدنيا ما تشتتت هذه الكلمة ولا ذهبت ريحهم، بل حافظوا على هذا التماسك وعلى هذا الاجتماع والجماعة بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بتمسكهم بهذه الأصول. فاجتمعت كلمتهم على إمام واحد وعلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خليفتهم ويكون أميرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونال هذا الشرف العظيم، فكان أول من أمّ المسلمين وكان إماما لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول ولاة أمر هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وقد جمع معنى الولايتين لأن ولاة الأمر كما بين هذا صاحب المتن ابن أبي زيد رحمة الله جل وعلا عليه، وهذا بيان لقول جمهور العلماء كما نقل هذا الإمام القرطبي في تفسيره، وكذا الحافظ ابن كثير رحمة الله جل وعلا عليهما، حيث قال في بيان معنى أولي الأمر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر الأمراء، إلى الجمهور الأمراء والعلماء كما قال هذا جمهور أهل العلم،
ونقل عن جابر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود ومجاهد أنهم أهل القرآن والعلم. ونقل عن مالك رحمة الله جل وعلا عليه وكذا الضحاك أنهم الفقهاء والعلماء في الدين. والجمهور من مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود بأولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء الحكام والعلماء الذين يتبعهم الناس في أمور دينهم ويرجعون إليهم في جميع شأنهم في مسائل الحلال والحرام، يرجعون إليهم عند الفتن، يرجعون إليهم ولا يلتفتون إلى قول غيرهم. هؤلاء الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا، الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا وأن يعصمهم من هذه الفتن، من هذه الفتن، فإنهم يوفقون لمثل هذا، يوفقون للرجوع إلى علمائهم بالدرجة الأولى قبل أن يرجعوا إلى غيرهم. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا في حقهم في بيان وجوب الرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الربانيون، ونسبوا إلى الذكر، وقد سمى الله جل وعلا كتابه ذكرا، وسمى كذلك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأنها ذكر. فعاد هؤلاء أي أهل الذكر إلى أنهم العلماء بالكتاب والسنة، العلماء بالكتاب والسنة. فالرجوع إليهم أوجبه الله جل وعلا علينا، وطاعتهم فيما اجتمعوا وأجمعوا عليه أوجبه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأوجب الله تبارك وتعالى الأخذ بما أجمع عليه هؤلاء ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل العلم المقصود به ما أجمعت عليه هذه الأمة، وما أجمعت عليه المقصود به ما أجمع عليه علماؤها وأئمتها. فالإجماع حجة قاطعة، الإجماع حجة قاطعة، ولهذا هو عند أهل السنة والجماعة من مصادر التشريع وأصوله، من مصادر التشريع وأصوله، يأتي بعد مصدري الكتاب والسنة. وأمر الله جل وعلا كذلك بطاعة الأمراء ومعرفة قدرهم وأداء حقهم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على رعيتهم. وقد جاء في هذا نصوص كثيرة من كتاب الله، كالآية التي أخذ منها المصنف عليه رحمة الله هذا الأصل، والتي تلوناها على مسامعكم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا نص صريح في طاعة أولي الأمر، في طاعة أولي الأمر. هذا النص
الذي يدل على أن الطاعة لهم ليست طاعة استقلالية كالطاعة الأولى التي أمر الله عز وجل بها، فقد أمر بطاعة الله في قوله وأطيعوا الله، وطاعتنا لله تبارك وتعالى في كل ما أوجبه علينا وأمرنا به في كل ذلك. الطاعة واجبة، الطاعة واجبة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر ليس لهم، لسنا مخيرين في طاعتنا لربنا جل وعلا، ولا يجوز لنا في رجوعنا وامتثالنا لأمر ربنا تبارك وتعالى أن نرجع إلى غيره من البشر من الناس كائنا من كانوا، سواء كانوا أفرادا أو هيئات أو جماعات. لا ننتظر لطاعة الله جل وعلا أن يصوت البرلمان على حكم من أحكام الله جل وعلا، بل إن مثل هذا التصويت كفر بالله، لأن فيه محادة لله تبارك وتعالى، والمحادة لله عز وجل من الكفر به. طاعة الله تبارك وتعالى مقدمة على طاعة أي مخلوق كائنا من كان. ثم قال الله جل وعلا وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول كذلك استقلالية، وطاعته من طاعة الله، وطاعته من طاعة الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمره وكلامه وحي كالقرآن، اجتمعا ولا يفترقان أبدا إلى قيام الساعة، لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك في الطاعة الثالثة وأولي الأمر منكم، تنبيها إلى أن هذه الطاعة ليست كسابقتها، أي ليست استقلالية، طاعة ولاة الأمر تكون في المعروف أو في طاعة الله عز وجل في المعروف، أما إذا أمر أحدهم بمعصيته تبارك وتعالى فلا طاعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأصل في ولاة الأمر أنهم ينفذوا أوامر الله، وأنهم يحكموا شريعة الله على عباد الله تبارك وتعالى، ولا يختلفون ولا يخالفون في هذا الأمر، ولكن إن وقع هذا فخالفوا وتركوا وانحرفوا، فإنه لا يجوز لرعيتهم أن تخالف مخالفتهم أو أن تنحرف بانحرافهم. الواجب عليهم أن يقدموا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على طاعة الخلق جميعا بمن فيهم من كان حقه عليهم عظيم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن حق ولاة الأمر علينا عظيم، ولهذا دائما وأبدا يدرج علماؤنا وأئمتنا هذه المسألة كأصل من الأصول لسببين اثنين. السبب الأول بيان أصول هذه العقيدة، السبب الثاني ردا على المخالفين فيها، ردا على المخالفين فيها كالخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج عليهم وترك طاعتهم إن وقعوا في معصية، إن خالفوا، إن ظلموا، يرون جواز ذلك، بل يعتقدون وجوبه، بل يعتقدون وجوبه، يعتقدون وجوب ذلك، كما يعتقد كذلك المعتزلة، وكما يعتقد كذلك الروافض في باب الإمامة، ولهم ضلالات في هذا الباب عظيمة. من ضلالاتهم أنهم يعتقدون في الأئمة أنهم 12 ولا يزيد على هذا واحد، وآخرهم المهدي المنتظر، وأن عبادات كالجمع والأعياد لا تقام إلا مع الإمام، لا تقام إلا مع الإمام، يعني لا يعتقدون سقوط هذا الحكم التكليفي في حالة فقدان الإمام، بل يعتقدون عدم جواز ذلك، يعتقدون عدم جواز ذلك، ولهذا لا تقام عندهم الجمعة لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر، وهذه عقيدة، عقيدة عندهم. إلا أن أهل السنة والجماعة يخالفون هذه الفرق كلها في هذا الأصل، في هذا الأصل. فهم أولا يعتقدون بوجوب طاعة ولاة الأمر، وإن جاروا أو ظلموا، وإن انحرفوا أو عصوا، فيكرهون ما يقعون فيه من المعصية، ولكن لا ينزعون يدا من طاعة. والنصوص في هذا كثيرة، من مثل ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك فيما رواه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والمقصود بالمعروف هنا المعروف شرعا ما لم تكن فيه مخالفة شرعية. وقوله كذلك من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، عليك بالسمع والطاعة على كل حال، على كل حال، في حال عسرك أي ضيق، وفي حال يسرك في الحال الذي تكون فيه أنت في ضيق أو تكون الأمة في ضيق، أن تكون طائعا لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. وسنعرف ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الولاية الشرعية، كيف تكون وكيف تتحقق. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام مسلم كذلك في صحيحه: بسم الله، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني، إن خليلي أي صاحبي، بل هي مرتبة فوق الصحبة، والمقصود به نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصاني أني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان هذا الأمير الذي تولى أمر المسلمين عبد أسود مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف. قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله كما ذكر هذا القرطبي في تفسيره: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. لا يزال الناس بخير، وخيرهم في أمنهم، وخيرهم في استقرار أوطانهم، وخيرهم في ما يغدق عليهم من أنواع الخيرات، وخيرهم في المحافظة على عبادتهم وأمنهم فيها، ما حافظوا على هذين الأمرين، ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء. وتعظيم السلطان ليس المقصود به التزلف إليهم بالباطل كما يفعل بعض الناس، التزلف إليهم بالباطل شد الشيتة ويلا والثناء عليهم ولو في باطلهم. سلطان من السلاطين أخطأ في عقيدة من العقائد مثلا، تروح أنت زلفة للسلطان تقول ما فعله السلطان هذا فيه خير وفيه مصلحة للبلاد والعباد، سلطان يدعو إلى توحيد الأديان مثلا، وهذا من الكفر بالله عز وجل، صح ولا لا؟ توحيد الأديان دعوة إلى التسوية بين الحق والباطل، ومن سوى بين هذا وذاك كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين الحق كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: ليظهره على الدين كله ليكون هو المهيمن على كل دين. والله تبارك وتعالى لا يرضى بأي دين ولا يقبل عنده أي دين. نحن نكفر بمثل هذه الدعوات، نكفر بها ولا نؤمن بها، لأن إيماننا بها تكذيب لما أنزل ربنا تبارك وتعالى. رب العزة والجلال يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله جل وعلا يقول لنبيه في آية هي من أعظم آي القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يرض الله جل وعلا لنا دينا سواه إلا هذا الدين، ناتي نحن ونرضى بغيره. توحيد الأديان، أي أديان؟ نجلس مع اليهودي الخبيث قاتل الأنبياء والمرسلين أسلافه وأجداده المكذبين بما أنزل الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نجلس مع النصارى الذين عقيدتهم مبناها باسم الأب والابن والروح القدس، جعلوا عبدا من عباد الله ابنا لله تبارك وتعالى، وافتروا على الله جل وعلا الكذب، وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم. ناهيك أن يجلس مع البوذي الوثني الذي يعبد الصنم، أو مع السيخ، أو مع عباد الكلاب والجردان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا دين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه دعوة الإسلام، أن ندعوهم جميعا للإسلام ونبين لهم ونعلنها مدوية في آذانهم أنه لا دين عند الله إلا الإسلام، ولن يقبل الله جل وعلا دينا إلا الإسلام، وأننا نكفر بجميع أديانكم، نكفر بجميع أديانكم، ونحن أولى منكم بأنبيائكم، نحن أولى بعيسى، نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم عاشوراء كان اليهود يصومونه، قالوا له عللوا ذلك أنهم يصومونه لأنه يوم المبارك عندهم، نجى الله جل وعلا فيه موسى من فرعون، فقال كلمته الشهيرة عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، فصاره النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، ثم خالفهم لأن من هديه ودينه مخالفة اليهود. قال: لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. من جهة أخرى أن ما كان عند اليهود أو عند غيرهم من حق فنحن أولى به منهم، لأننا نحن أمة الحق ونحن أهل الحق، لأن ديننا دين الحق ونبينا نبي الحق عليه الصلاة والسلام. هذا أصل من الأصول عندنا عند أهل السنة والجماعة، أن تعظيم السلطان من تعظيم أمر الله جل وعلا، التعظيم الذي أمرنا به من غير زيادة ولا نقصان، من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو كهؤلاء توحيد الأديان. والله توحيد الأديان هذا أحسن الأمور وخير المذاهب، ومن بعد ندير خطبة أنا بالإشادة برسالة الملك ورسالة السلطان في توحيد الأديان، نعوذ بالله من الخذلة، أو أن نكون في الطرف الثاني طرف الجفاء وندعو للخروج على السلطان وتأليب الناس على السلطان، هيا نخرج في المظاهرات وتعالوا نسير في المسيرات، يتبعون طرق المغضوب عليهم والضالين عياذا بالله تبارك وتعالى. منذ متى كانت هذه من وسائلنا ومن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذا المنهج النبوي القويم الذي كل ما فيه متميز، متميز، وأول ما يتميز به أنه رباني، أنه رباني، هذه الربانية التي تحفظ للعباد مصالحهم وتحقق لهم سعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة، بخلاف غيرها من الطرق، هذه الطرق البشرية التي يكثر فيها العبث والضلال والفساد والإفساد عياذا بالله. قولوا ما هي النتائج الوخيمة التي كانت بعد هذه الأسباب الخبيثة، لما خرج الناس وحاصوا وباصوا وظهروا وهدفوا وحرقوا وكسروا، ماذا كان بعد ذلك؟ تحقق أمن واستقرار وعاش الناس رخاء واطمئنان؟ أبدا، والله ما زادهم هذا إلا خوفا وقلقا، وما زادهم إلا فسادا وإفسادا عياذا بالله تبارك وتعالى. أمر آخر من الأمور التي ينبغي أن نعتقدها في هذا الباب، في باب ما أمرنا به إزاء ولاة أمورنا من الأمراء في إعطائهم حقهم وتعظيمهم كما أمرنا، وعلمائنا الذين جعل الله جل وعلا قدرهم أولا، قدرهم عنده عظيم، قدرهم عنده عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل وعلا جعل شهادتهم وقرن شهادتهم بعد شهادته وشهادة ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، كيف يستخف بهم وكيف ينتقص من قدرهم وكيف يطعن فيهم وفي دينهم وفي منهجهم وبخاصة العلماء الذين هم على الجادة، العلماء الربانيون الذين جعل الله تبارك وتعالى في منتقصهم آية والطاعن في أعراضهم والطاعن في أعراضهم آية عظيمة، كما قال ابن عساكر عليه رحمة الله جل وعلا: وعادة الله في منتقصهم معلومة، أن الله جل وعلا يبتليه بسبب ذلك. وانظروا إلى حال كل من عرض نفسه، فتعرض لهؤلاء، فتعرض لهؤلاء، كيف تكون خاتمته؟ نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعيذنا من الخذلان. أصل من الأصول أن الولاية، والمقصود بها ولاية الأمر، تتم عند أهل السنة بأمور قال أهل العلم أنها ثلاث، وقال بعضهم أنها أربع، والاختلاف في هذا يعود إلى الأمر الأول اختلف فيه العلماء، وهي قضية النص. تتم ولاية ولي الأمر بالنص من رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في فلان أنه يكون الخليفة من بعدي، أنه يكون الخليفة من بعدي. وأهل السنة ليسوا على عقيدة الرافضة الشيعة الذين يعتقدون أن الأئمة الاثني عشر منصوص عليهم. اختلف علماؤنا في إمام واحد وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن قال أن خلافة الصديق منصوص عليها جعل هذا الأمر سببا من أسباب تولي الأمر في المسلمين، يعني أن يكون منصوص عليها. ومما لا شك فيه، مما لا شك فيه كما رجحه غير واحد من علماء أهل السنة، أن التنصيص الصريح لخلافة أبي بكر الصديق من نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرد ولم يثبت، يعني التنصيص الصريح أبو بكر هو الخليفة من بعده أو فيما معناه. أما التنصيص بالتلميح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لمح بذلك، فهذا موجود، فهذا موجود. الدليل على أن التنصيص الصريح غير وارد ما استدل به أهل العلم من قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المسلمين أمير المؤمنين، لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته بعد أن طعنه ذلك الخبيث، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد بذلك من؟ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه شهادة من عمر على أفضلية الصديق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما مر معكم في الأصل السابق. فقد استخلف من هو خير مني، لأن أبا بكر الصديق استخلف على المؤمنين خيرهم بعده، وهذا من بركة صديق هذه الأمة، من بركته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن خيره الذي أبقاه له ربه بعد موته أنه استخلف على الصحابة هذا الرجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد استخلف أبو بكر عمر، وكانت الخلافة من بعده لعمر، لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال وإن أترك، يعني لا أستخلف، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إلا أنه يعني التصريح هذا دليله، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووفق الله جل وعلا عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت العصيب لما طعن وكان يلفظ آخر أنفاسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جعل الأمر في خيرة الصحابة من بعده، وأنهم هم يختارون من بينهم خليفة لهم الستة الذين ترك أسماءهم. من هؤلاء الستة؟ من هؤلاء الستة؟ تتطوعون ولا أحرج؟ يعني لم يتطوع إلا آخر واحد. معلش تفضل يا نقدمك وإن تأخرت. الله يهديك فشلتنا الله يهديك. نعم علي رضي الله وعثمان وطلحة وعبد الرحمن والزبير بن عوام سعد بن أبي وقاص من قرابته، واستثنى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله. ما أظن وجعل النقيب فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وتم اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه في النهاية. هؤلاء خيرة الصحابة، وفقه الله جل وعلا لهذا الرأي السديد، واجتمعت كلمة المسلمين وبايعوا إمامهم الجديد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن التصريح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يكون خليفة من بعده. أما التلميح فكان في أمور منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرض الذي توفي فيه، كما تروي هذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، أنا أولى يعني بالخلاف، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا يستخلف به. تقول عائشة بعد ذلك: فلما شغل بمرضه وشغلوا به لم يفعل ذلك ولم يكتب. ويدل عليه كذلك، يعني الاستخلاف تلميحا، أنه ما أمر بمن يؤم الناس بعده في مرضه إلا أبا بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لفرط ذكائها وفقهها وفطامتها تنبهت لهذا، وخافت على أبيها عظم الأمانة والمسؤولية، فأرادت أن تعتذر لرسول الله: إن أبا بكر رجل ضعيف لا يستطيع أن يصلي بالناس، كثير البكاء. يعني أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخلف غيره، فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. والذي يدل عليه كذلك حديث المرأة العجوز التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له، فسألته ثم قال قال لها: ترجعين إلي في العام المقبل؟ قالت: فإن لم أجدك، قالت: فإن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر الصديق، تجدين أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمور أو التي تتم بها كذلك الولاية اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة. أهل الحل والعقد من كبراء الأمة وعلمائها ووجهائها فيما بينهم يتشاورون ويقدمون من يكون أصلح الناس لهذا الأمر، أصلح الناس لهذه الأمانة العظيمة. ولهذا قلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه الرجل الملهم في هذه الأمة وفق في هذا الباب توفيقا عظيما، فجمع بين السنتين، بين الاستخلاف سنة أبي بكر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة المشاورة واجتماع واتفاق أهل الحل والعقد على مسألة من مسائل الأمة المهمة. وكذا في بالنسبة لمسائل الأمة المهمة ينبغي دائما وأبدا أن يجتمع أهل الحل والعقد فيها، وكذلك كان الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يوحى إليه من السماء، وكان يشاور أصحابه ويأخذ بآرائهم ويستمع لهم ويجتمع بهم في مسائل الحرب والسلم، المسائل التي من مهمات مسائل الأمة. فالسبب الثاني هذا التعيين، كما اجتمع عليه هؤلاء وقدموه يحصل بعد ذلك أو تحصل بعد ذلك البيعة لمن قدموه وعينوه واختاروه. من الأسباب كذلك الاستخلاف بأن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده، يلي الخلافة من بعده، كما فعل هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وليس هذا أن تكون الخلافة والإمامة تورث كما فعل من فعل من خلفاء الدولتين بني أمية والعباسي والدولة العباسية، وإن كان هذا أمر مشروع، وإن كان هذا أمر مشروع، ولكن الأولى ما هو أفضل منه، يعني أن يكون الاستخلاف من غير توريث، أن يكون الاستخلاف من غير توريث. ولكن إذا كان هذا الأمر فيجتمع المسلمون على ذلك، ولا يجوز شق عصا الطاعة لأجل هذا الأمر. الأمر الرابع، الأمر الرابع، وهو أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة، أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة، يعني يديها بالقوة، كما هو الحال بالنسبة للمصطلح العصري الانقلاب العسكري، الانقلاب العسكري والانقلاب السياسي، كان انقلاب بالسلاح وكان انقلاب أبيض، يسموه انقلاب أبيض، يكون الحكم الواحد ترقد تنوض الصبح تلقى الحكم لآخر، قال تبدلت الأمور، واجتمعت الأمة على هذا واستتب الأمر لهذا. الأمة أو الرعية ما لا شأن لها بمثل في مثل هذه الحالة، لا شأن لها، مدام أن الأمر استقر واستتب لواحد لهذا، هذا يأتي بها هو يوم القيامة، يأتي بها هو يوم القيامة. أما الرعية لا يجوز لها أن تخرج عليه، ولا يجوز لها أن تشق عصا الطاعة حتى تفتح على الأمة باب الشر العظيم، هذا الباب الذي إذا فتح لا يغلق، الذي إذا فتح لا يغلق، ولما فتح لم يغلق منذ أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يغلق هذا الباب، وما زالت الدماء تسفك بسببه عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه الأمور إذا وقعت وتولى واحد من المسلمين إمامة الأمة فإن الواجب على الأمة، فإن الواجب على الأمة أن تعلن الولاء لهذا الإمام بالشروط التي يذكرها أهل العلم والآثار والنصوص في هذا الأمر كثيرة وكثيرة جدا، يعني لا داعي لأن يعني نطيل فيها ونذكرها، ربما يكفينا ما سمعنا من النصوص في هذا من الأحاديث السابقة. وفي معنى هذا كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول عليه الصلاة والسلام: الأصل في هذا أنه لا يجوز للمسلمين أن ينازعوا هذا الأمر أهله، والمقصود به أهله من اجتمع عليه الناس، من اجتمع عليه الناس، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع للإمام وطلبها غيره فاضربوا عنقه كائنا من كان، أمر بقتله كائنا من كان. لما؟ لأن مصلحة الأمة مقدمة وأولى من مصلحة هذا الطامع في الإمامة والطامع في الحكم والسلطة. أضربوا عنقه كائنا من كان، هذا حكم الله جل وعلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مما كذلك يجب أن نعتقد في هذا الباب، في باب طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، أن نعرف لهم حقهم، أن نعرف لهم حقهم، وأن ننصح لهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين. والنصيحة لأئمة المسلمين لا تكون بالتشهير عليهم وتأليب الناس ضدهم كما يفعل الناس من اليوم من أصحاب المناهج المنحرفة، من أصحاب المناهج المنحرفة والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا أمرا عظيما: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قبل قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يرضى لنا من هذه الأمور ومناصحة ولاة الأمر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال كذلك في حديث طويل: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله بيانا لمعنى هذا الحديث في مفتاح دار السعادة: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، يعني الغل ينفى الغل من قلب المسلم إذا جمع هذه الثلاث.
العسل نبقى نحتل العسل الله أدي أنا قلت أنا مفرين
24 ربع 24
ربع بس ما خلوا الأسئلة
ماشي خلص
ها ماشي لا تباعد عندنا من المغرب مجلة العصر. أنا ظنيت مشفق يشفق علي كله. قال لك العصر حتى أراها على 24. الله المستعان. قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغشة وفساد القلب وسخائمه، إلى أن قال: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وهذا يدل على ما في البواطن، بعض الأعمال تدل على ما في الصرائح الذي وفقه الله جل وعلا لمنهج أهل الحق في هذا الباب، وأنه يسير في هذا الأمر على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، يسير بأصل المناصحة لمن ولاه جل وعلا أمر المسلمين. هذا فيه دليل أن قلبه لا يحمل غل لا على هؤلاء الأئمة، لا على هؤلاء الأئمة ولا على غيرهم من عموم المسلمين،
ولا على غيرهم من باب أولى على عموم المسلمين. وبالتالي الذين يؤلمون الناس على حكامهم ويوغلون قلوبهم عليهم هؤلاء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم تحمل الغل، والأولى أن يوصف بهذا أنهم أهل غل وغش، لأنهم لم يناصحوا لا أئمة المسلمين ولا عامتهم، لا أئمة المسلمين. ومناصحة أئمة المسلمين كما قال أئمتنا وعلماؤنا تكون بما يلي. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، لأنهم أئمة وشأنهم يختلف عن شأن غيرهم، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. وقال الخطابي عليه رحمة الله جل وعلا في بيان هذا كذلك: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وهذا من غشهم ومن خداعهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الحافظ ابن حجر: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، حتى الذين نفروا منهم. الواجب على من ينصح لأئمة المسلمين أن يعيدهم إلى جادة الصواب ببيان خطأ ما هم عليه، وأنه مخالف لمنهج الأولين من صالح هذه الأمة ومن سلفها. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. ثم أمر آخر في طريقة هذه المناصحة الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة أن مناصحة ولاة الأمر خاصة متميزة، هذه الخصوصية دلت عليها نصوص عامة من مثل قول الله جل وعلا لكريمه موسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون هو وأخوه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكذلك كان أئمة سلف هذه الأمة من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عياض بن غنم: فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا المطلوب منه أنه برئت ذمته بما امتثل فيه من أمر الله جل وعلا، من أمر الله تبارك وتعالى في هذا الإمام أو في هذا السلطان. ومن النصح لهم كذلك لولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة حين ذاك، فلا طاعة حين ذاك، كما جاء في الأحاديث السابقة وفي مثل حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، وأن أنصح لكل مسلم. هذا بالنسبة لهذا الأصل العظيم الذي أورده المصنف عليه رحمة الله، يعني ابن أبي زيد، في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي مبناها على أداء الحق لهم، الأداء الحق لهم والنصيحة لهم على المعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الأئمة الذين أمرنا الله جل وعلا بأن نعاملهم بمثل هذا. ثم قال بعد ذلك المصنف، وأظن هذا لا يسعنا، يعني ممكن نذكر إشارة في ذلك، قوله بعد ذلك: أصل من الأصول، وهو الأصل الذي يلي هذا الأصل، الأصل الثامن والعشرون، قوله رحمة الله جل وعلا عليه: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. ومناسبة لطيفة أن جعل المصنف عليه رحمة الله هذا الأصل يلي الأصل السابق، يعني الأصل الذي قبله، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم سلف هذه الأمة الكرام. ثم بين أصل من الأصول الذي كان سببا في الذي كان من جهة سبب من أسباب اجتماعهم، والذي هو مما اجتمعوا وأجمعوا عليه، طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر، وأن من هدي السلف، وأن من هدي السلف واتباع هديهم واقتفاء آثارهم، هذا الأصل كذلك. خير الناس وخير القرون هم هؤلاء السلف الكرام الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضلهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكتب أئمة السلف مليئة مشحونة ببيان هذا الأصل، وما أحسن مقولة قالها إمام من أئمة أهل السنة، وهو الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح حال هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها. فكما أن أول هذه الأمة صلح حالهم أولا وأساسا بهذه العقيدة الصافية النقية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. عقيدة صافية نقية بينة واضحة، واضحة أصولها ومعالمها، لا يزيغ عنها إلا هالك منحرف معرض عنها، معرض عنها. لأن مهم جدا في بالنسبة لكل سالك، لكل سالك في كل شأن من شؤونه، أن يكون له مرجع يرجع إليه، مثل ما يقال الآن بالمصطلح المعاصر مرجعية. مرجعية الآن اختلفت مفاهيم الناس للمرجعية، بعض الناس عندنا أرادوا أن يكون ديننا ذو مرجعية وطنية، ضيقوا ما وسع الله. ونحن نقول لا مرجعية إلا مرجعية السلف. إذا كنا نريد المرجعية الحقيقية التي يقبلها الله ويرضى عن أصحابها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. الله جل وعلا يخاطب الصحابة، وهذا في بيان فضلهم وعلو منزلتهم. من جاء بعدكم إلى قيام الساعة إنهم آمنوا بمثل ما آمنتم به، حققوا هذا الإيمان الذي آمنتم به على عقيدتكم، ولم يخالفوا في ذلك، ولم يبدلوا ولم يحرفوا، فقد اهتدوا، فازوا بالهداية. والهداية أغلى ما نملك وأعز ما نصبو إليه وأعظم ما ندعو الله جل وعلا به. ولهذا نسأل ربنا جل وعلا في كل يوم، في كل يوم، وهذا من الدعاء الواجب، الدعاء الواجب عند قراءتنا لأعظم صورة من صور القرآن بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هي أعظم صورة من صور القرآن في كل ركعة، في كل ركعة. نسأل ربنا جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. ودائما وأبدا السالك إلى الله جل وعلا والراغب فيما عنده تبارك وتعالى يجمع بين الدعاء والسبب الذي جعله الله جل وعلا سببا في ذلك. كما أنك في رزقك تسعى في الأسباب المشروعة، تسعى في الكسب الحلال، ثم ترفع يديك إلى السماء يا رب يا رب، تسأل ربك ماذا؟ تسأله رزقا طيبا حلالا مباركا. ومن أجمع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وتسعى في أسباب الرزق، وإذا رزقت حمدت الله جل وعلا، تحمده على الشربة تشربها، تحمده على اللقمة تأكلها، هذا بفضل الله وليس بقوتك ولا شطارتك، بفضل الله جل وعلا عليك. وهكذا بالنسبة لسائر الشؤون الأخرى ندعو ربنا جل وعلا يهدينا، أن يهدينا سواء السبيل. ما أنتم عليه وما اجتمعتم فيه في هذه الأيام إلا سبب من أسباب الهداية، صح ولا لا؟ إلا سبب من أسباب الهداية، خاصة وأنتم في زمن مثل هذا الزمن الذي فتنه عظيمة وشبهه كثيرة. أهل السنة والجماعة يبينون هذا الأصل العظيم كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله، وروى اللالكائي في سنته قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لأن المسلم السني المتمسك المتبع لهدي السلف هذا على بينة من أمره وعلى يقين من دينه، ما هو شاك ولا مرتاب ولا يعيش الحيرة التي يعيشها غيره. الحمد لله، الحمد لله على هذا، على هذه النعمة العظيمة. ولهذا وجب على كل مسلم موفق لهذا الخير أن يحافظ على هذا الخير، أن يحافظ على هذا الخير. ولا ينبغي لأي واحد فينا أن يأمن على نفسه، أن يأمن على نفسه، لأن الفتن والشبهات خطيرة. مجلس واحد، تقعد لحظة واحدة وراء شاشة وراء قناة من القنوات الخبيثة تبث سمومها، تقذف في قلبك شبهة من الشبه تكون سببا لزلتك وانحرافك، تكون سببا لزلتك وانحرافك عياذا بالله. ولهذا كان علماؤنا يحذرون من أهل البدع والأهواء، يحذرون من مجالستهم والسماع إلى أقوالهم والنظر في كتبهم. قال عليه رحمة الله، يعني الإمام أحمد، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي أهل البدع والضلالات. هذا الجلوس في أيامهم، في أيامنا تطور هذا النوع من الجلوس، هذه الفضائيات، القنوات الشيعية الآن، القنوات التي يعني عرف أنها شيعية في حدود 200 قناة، 200 قناة كلها تقريبا تدخل بيوت المسلمين. وين هم أهل البيوت المحصنين علميا وعقديا والذين يتفطنون؟ والله الذي لا إله غيره، سمعت بأذني من تشيع بسبب قناة تقول هي ما فتح الله عليها وتنورت إلا، يعني تشيعت إلا بقناة من هذه القنوات الخبيثة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تركت الخير وتركت سفينة النجاة، سفينة نوح، وركبت وركبت ماذا، وش نقول على 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 هذا، على هذا الأخباث الأشرار الذين ملأوا الدنيا شرا وفسادا بما أوتوا من الأموال التي ينفقونها لصد الناس عن سبيل الله ودعوة الناس إلى باطلهم عياذا بالله تبارك وتعالى. أي دين هذا؟ أي دين؟ شوحوا الإسلام بهذه العقائد وبهذه المظاهر. تجد أطفال صغار يمسكونهم ويدمون رؤوسهم، يذبحوهم بالسكاكين على رأسه، طفل صغير. وش دخل طفل صغير هذا الحسين؟ ما الحسين؟ قاتلكم الله. يضربون أبدانهم، ما يعني لا لا ما ما قلش ما ما لا يشك مهتد، لا يشك عاقل أن هؤلاء على ضلال. والله الذي لا إله غيره، رأيت في مشهد من مشاهدهم في دمشق، صلى الله عز وجل أن يعصم أهلها من شر الروافض الأخباث والعلويين الحاقدين وأن ينصرهم عليهم في كما يسمونه مرقد السيدة زينب رحمة الله جل وعلا عليها، نسأل الله عز وجل أن يبرئها وهي بريئة من شر هؤلاء. والله يسجدون له، لا يصلون إلى القبلة، والله يصلون إلى القبر. رأيت هذا بأم عيني، صلى الله عز وجل عفو العافية. وناهيك على ما في تلك المشاهد والأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. اتباع السلف والسير على آثارهم واقتفائها هو سبيل النجاة، وهو سفينة نوح عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا إلى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يمن علينا بكرمه ومنه بالتمسك بهدي نبينا والسير على طريقة سلفنا، وأن يختم لنا بذلك إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم من الشرور كلها، وأن يعصمنا من الفتن جميعها، وأن يهدينا سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين.
انت تسأل معلش باش واحد ما يسيء بيد الظن، ناخذ انا واختار هكذا من غير، لانه لو اترك الاسئله له بعدين يقولها وقدم تاع اصحابه، قدم ما يوافق هواه. طيب، هذا سائل يقول: اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. بعض الناس يزهد من علم الجرح والتعديل بديد مادة، ويقول أن هؤلاء قطاع طرق لا علم عندهم، ويلمزون الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كأنه جرح كل الدعاة. وش هذه؟
يا شيخ
قبله وش؟ يا شيخ، هذا سؤال واحد جاوبوا له واحد فقط. طيب، يا ليتني ما احمد الورقه. ماذا عساي ان اجيبك؟ اولا نسال الله عز وجل الهدايه لكل ضال منحرف، و لكل متقول ومتعد على أهل الحق وأهل العلم. نحن نعتقد جزما أن علماء أهل السنة والجماعة، أن علماء أهل السنة والجماعة، أقول بالجمع لا شك ولا ريب، أنهم يسيرون على الأصول التي أصلها سلفهم والقواعد التي قعدها أئمتهم، لا شك في هذا ولا ريب. ونحن نعتقد أن من أصول أهل السنة والجماعة ومن صفاتهم المنهجية والسلوكية والأخلاقية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدته الواسطية، وهو يبين صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، أن هؤلاء هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أعلم الناس بالحق هم علماء أهل السنة والجماعة، لأن الحق عندهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أهل هذا الشأن، وهم أهل هذا الشأن. فعلماؤنا جمعوا علمي الكتاب والسنة، وكانوا أعلم الناس في هذا الأمر من لدن علماء السلف ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم من علماء زماننا. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الخير لا يعدم من هذه الأمة، وأنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة.
يختلفون من زمن إلى زمن، قد ينقصون وقد يكثرون، ولكن خيرهم فيها لا يعدم، خيرهم فيها لا يعدم. وإن لم يكن هؤلاء علماء أهل الحديث فمن يكون؟ فمن يكون أهل الحديث الذين هم أعلم الناس بسنة رسول الله وأشد الناس حبا لهذه السنة وتمسكا بهذه السنة ودعوة إلى هذه السنة، حتى أصبحوا إذا ذكروا ذكرت السنة، كما كان الحال في زمن الأئمة. الإمام أحمد كان إذا كان يمشي مجرد ما يتكلم تسمع خرير الأقلام، الطلبة من حوله يكتبون، لأنه يتكلم السنة، هيئته سنة، مشيته سنة، كلامه سنة، يتكلم يكتبه. الله أكبر، هذه الإمامة بحق. ولا يزال أئمة أهل السنة على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال، ولله الحمد والمن. من هؤلاء العلماء والأئمة الذين شهد لهم الأكابر الذين كانوا في زمانهم.
أذن وقت نختم ما
لا أذن
جهاز الشيء أدعك هذا عمارة
ظلي يترك مليك لها على الصيف.
من هؤلاء الأئمة بشهادة كبارهم، وهذا ولله الحمد شهد له الأئمة الثلاث الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وهذه تكفي الشيخ، وهذه تكفيه. يعني أيعقل عالم من العلماء في زمن هؤلاء الأئمة يكون على حال ثم إذا مات وهو لم يتغير لا في منهجه ولا في طريقته، انتقد منذ البداية، منذ البداية. ومن والكثير ممن انتقده، انتقده الشيخ ربيع، انتقده الشيخ بكر، انتقده الشيخ ابن جبرين، وهم من العلماء. ولكن من كان محقا في الانتقاد؟ الشيخ بكر رحمه الله وغفر الله له هو يقول بلسانه وبشهادته، وكانت بينهما صلات ومودة، وكان إذا نزل المدينة الشيخ بكر وكانت أمه تسكن المدينة يزور الشيخ ربيع في بيته، هو يقول دافع عن سيد قطب من غير أن يقرأ له، من غير أن يقرأ له، بشهادته هو على نفسه. أيعقل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ رجل تكلم، ما هوش في رجل، تكلم في علم رجل وفي كلام رجل نشره في الأمة، وهذا الرجل ليس من علمائها سيد قطب ولا أحد، حتى من أتباعه من الإخوان ما قالوا أنه عالم من العلماء، معروف تخصصه ومعروف توجهه، وامتحن وابتلي بالسجن وقتل، نسأل الله عز وجل أن يقبله عنده شهيدا ويغفر له، ولكن في كلامه طرامات ومخالفات خطيرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أدت إلى انحرافات عظيمة كانت سبب في زيغ وهلاك طائف من الشباب ومن أبناء هذه الأمة، انحرفوا بسبب فكر سيد قطب وعقيدة سيد قطب. يعني هذا لا يجدر بإمام الأئمة المسلمين أن يحذر من هذا الشر. رجل تكلم في الأنبياء، رجل تكلم في الصحابة، رجل خلط في مسائل التوحيد، لا يفرق لا بين توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، رجل يؤول في الصفات ولا يفقه في هذا الباب إلى غير ذلك. قام رجل قال واحد من أبنائه شافوا كذا يدخن في السجارة، ولا تكلم في عرضه ظلما وبهتانا، أبدا، تكلم في شيء هو نشره في الأمة. هناك حقيقة الناس ما أرادت أن تفقهها ولا أن تقتنع بها، وهذه سمعناها من علمائنا ونرددها دائما وأبدا على مسامع أبنائنا وإخواننا، أن الإنسان إذا تكلم في دين الله جل وعلا، إذا تكلم في دين الله خرج هذا الكلام من فيه، أصبح لا يملكه، أصبح لا يملكه، ما هوش ملكه، هذا أصبح الآن للأمة. كل واحد من الأمة له الحق أن يصوبه إذا أصاب، وأن يخطئه إذا أخطأ، وأن يرد باطله إذا كان كذلك. قد تختلف الطرق والكيفيات وكان هذا لا يهم، ولكن هذه حقيقة ينبغي. أنا الآن جئت بينكم وتكلمت بهذه الكلمات، أنا لو الآن واحد من إخواني سواء في مجلسي هذا أو بعد مجلسي هذا يتصل بي ويقول لي يا أخانا الله يهديك والله يصلحك، رح قلت لنا البارح كذا وكذا وقد جانبت الصواب وأخطأت الخطأ الفاحش، ماذا ينبغي مني؟ الواجب عليه يقول له معليش يا أخي بين لي أين هو هذا الخطأ، أين هو خطأي، يقول لي قلت كذا وكذا وهذا خطأ، الواجب هو كذا بالدليل والحجة والبرهان، أكابر أنا ونقول هذا المتعالم وهذا الصبي الصغير وهذا الغلام، أبدا. إذا كان محقا والله الذي لا إله غيره لو لم أتراجع ولم أعلن تراجعي في ملأ كما أني أخطأت في ملأ أكون غاشا لأمة محمد، والله الذي لا إله غيره أنا غاش لأمة محمد. هذه جدا يا إخوان، وإن كلفني هذا أرجع إلى قسنطينة وندير مجمع مثل هذا ونقول العادل وإخوان وجمعوا الشباب وأقول يا إخوان أنا أخطأت، عادي جدا. علماء أئمة يا إخوان، علماء أئمة، أين نحن، أين نحن؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة رضي الله تعالى عنهم يخطئون يرجعون ويتراجعون، عادي جدا، هذه ميزة أصحاب الحق. الشيخ الألباني، أنا لا يحضرني الآن المجلد، في واحد من المجلدات السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، يقول في هامش حديث، وهذا التعليق سببه شاب واحد من إخوان، شاب جزائري واحد من إخواننا الطيبين، يقول لي أنت صد به بالشيخ، وذكر الشيخ ونبهني على هذا طالب أو شاب جزائري جزاه الله خيرا، خطأ في حديث في إسناد في رجل، الشيخ توهم في اسم ذلك الرجل وذكر كلاما، ثم هذا والأخ هذا يقول لي والله ما ندعي شيء، أنا هكذا بالصدفة أثناء مطالعاتي وبحثي وقعت على هذا الخطأ من الشيخ، وجزاه الله خيرا كان ناصحا، سأل الله عز وجل أن يثقل بعمله هذا ميزانه يوم القيامة. قال لي أحكمت الهاتف واتصلت بالشيخ ووفقت أن أكلمه، وهذا خير للشيخ ولهذا الطالب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فكلمني الشيخ قال ما شاء الله، قال لي ما عمري في حياتي ما فرحت فرح كفرحي بمكالمة الشيخ وبانبساط الشيخ معي وتواضعه معي، وكذلك علماء أهل السنة
يقول فقلت له كذا، قال لي جزاك الله خير. وبعد قال له سأراجع الأمر، سأراجع الأمر وجزاك الله خيرا. يقول لي فأفاجأ لما طبع ذلك المجلد ونلقى التعليق، تعليق الشيخ والأمانة العلمية، قال ونبهني على هذا طالب جزائري. سأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يبارك لأخينا هذا. هؤلاء كلها مقدمة، ونرجع لشيخنا، لشيخ السنة أو لربيع السنة كما نلقبه، الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه، كما يتهمه إما الجاهلون أو المناوئون ظلما وعدوانا. وهذه والله ليست عصبية، احنا متهمون أننا متعصبة، سمونا مداخلة، متعصبة سمونا فراكسة نسبة للشيخ مركوز. يعني احنا هذا لا يؤثر فينا مقدار أنمنا، بل لا يزيدنا إلا اعتزازا وافتخارا، لأننا ننسب لكبارنا، لأننا ننسب لكبارنا. إذا قصد هؤلاء أننا نتعصب لهم، والله لا نتعصب لأحد، ما تعصبنا لأئمة الإسلام من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة، ولن نتعصب لغيرهم، بل إننا نعرف لهم قدرهم ونجلهم حق إجلالهم، كما أمرنا بذلك ربنا وأمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. أن هذا الشيخ ما تكلم في واحد، ما تكلم، هذه خذوها عنه، ما تكلم في واحد من هؤلاء إلا بعد مناصح، بعد مناصح وصبر وطول زمن، وطول مدة. يحدثني الشيخ ربيع بهذا في أكثر من واحد من هؤلاء الحويرة، أول ما بدأ في شطحاته وانزلاقاته أخذ الشيخ يتواصل معه بالنصح والنصيحة. يقول الشيخ صبرت عليه أكثر من 3 سنوات، أكثر من 3 سنوات، يعني يراسله، يرسل له الهدايا، يرسل له أن يأتيه ويزوره إذا جاء، هذه المدة كلها. يقول لي بعد 3 سنوات قاطعني، يعني قاطع الزيارة والمجيء إليه، لأنه الناس كلهم يفيدون على هذا البيت الذي هذا المكان الذي تفيد إليه أفئدة المؤمنين جميعا، صح ولا؟ فمن طلبة العلم، كل واحد عنده جماعته، طلبة العلم أي مكان إذا قصدوا مكانا أو بلادا من بلاد الإسلام، يعني من بين الأمور عادية لهم زيارة المشايخ والعلماء، صح ولا؟ هذا شرف، هذا شرف منهم جميعا، من غير تعيين ولا تعصب ولا شيء، عادي جدا. قد يقول قائل وعلاه هو ما يزورش الشيخ، أولا هذا أعلم منه وأكبر منه وأقدر منه، ثانيا أنه هذا اللي يجي والثاني لا يذهب إلى تلك البلاد، والمشايخ لا يسافرون ولا يكثرون من السفر جميعهم، بعضهم ربما ما خرج، الشيخ بن باز ما خرج، الشيخ العثيمين ما خرج إلا لما راح يداوي في أمريكا ورجع فقط، ما يحبون أصلا، ما يحبون أصلا، عندهم دعوتهم وعندهم علمهم ومجالسهم، نذروا لله جل وعلا وأعطوا أعمارهم لهذا، صلى الله عز وجل أن يجزي لهم المثوبة في الدنيا والآخرة. الشاهد وقعت بعد ذلك المقاطعة، وبدأوا جماعة الحويني في الكلام في الشيخ ربيع. كذلك جاء من بعده أو من قبله، عبد الرحمن عبد الخالق، ومن بعده أبو الحسن المأربي. عبد الرحمن عبد الخالق يقول الشيخ والله قصدت زيارة للكويت، راح للكويت زيارة، قال بقصد مناصحة عبد الرحمن والرجوع، وكان زميل له في الدراسة وسافر للكويت وجلس معه بعد أن نحى هذا المنح الإخواني مع جماعة الحياة التراث الحزبيين، وناصحه ورجع. وسمعتم جميعكم نصيحة الشيخ الألباني له ومراسلة الألباني له، جاء بعد ذلك دور هذا الناس ينحرفون، وش ذنب الشيخ؟ ذنبه أنه ينصح ثم يحذر الشباب منهم. والله إن لم يكن هذا التحذير لا ضاع هذا الأمر ولا تميعت هذه الدعوة وتميع هذا المنهج. هذه حقيقة لا يجوز لنا إغفالها ولا إنكارها. بعض المناوئين للشيخ من عندنا من الجزائريين لما في الثورة، هذه الثورة المصرية الأخيرة، ولما يعني أرمى هذا أبو الحسن المصري الثوب اللي كان لابسه ثوب السلفية ورجع إلى مصر عريان، يعني على حقيقته عريان بمعنى على حقيقته، ورجع إلى الآن هو المنظر تاع حزب النور، تعلمون هذا، هو شيخ حزب النور منظر حزب النور، وله حوارات بعد الثورة يعني تسمح تقول هذا عمره ولا عرف معنى السلفية. قال هذا المناوئ أو كان يجي يزوركم قديما واحد من المشايخ الكبار، قال والله الشيخ ربيعة الحق في مجلس خاص، وما تجرأ أن يعلن هذا في منى، لأنه في الملا يقول الشيخ ربيع غلو في التجريح وغلو، الآن أصبحوا كلهم يتكلموا الشيخ، حتى آخرهم عبد الملك رمضاني في كل مجالسه الشيخ ربيع غلو، له غلو، يعني التبجح والتصريح بالطعن في مناهج علمائنا، احنا غلو هذه كلمة لا نرضى، هذا اتهام بالانحراف، لأن الغالي في دين الله عز وجل مبتدع. كيف أنا أصف إمام من أئمة أهل السنة بمثل هذا الوصف الشنيع؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. فكل هؤلاء هذا شأنه. المطلوب من المنصف المريد للحق وللنجاة لنفسه أن يرجع في كلام هؤلاء. شيخ ربيع إذا كان واحد مرة سمعه وقال عن نفسه أو كتب في كتاب من كتبه قال أنا معصوم والويل لمن خالفه، يجيب لنا هذا الكلام أنه قال أنا معصوم. الشيخ كغيره من المشايخ أو كغيره من عموم الناس ليس بمعصوم. وجلسنا في مجلس، إذا بلغكم هذا، أراد الشيخ أن يصلح بيننا وبين واحد من إخواننا ممن شن الحرب علينا وقذفنا بقذائفه وما زال يقذفنا، والحمد لله رب العالمين القذائف كلها ذهبت كالمفرقعات في الهواء. في مجلس الشيخ قالوا بهذا اللفظ، قالوا الشيخ أنت كذلك قلت كذا وكذا، يعني أخطأ. قالوا الشيخ والله الذي لا إله غيره. قالوا الشيخ ربيع نعم قلت هذا وإني أتوب إلى الله وأستغفره. وقال له أظن أنه ما بلغك أني تراجعت عن هذا القول وتبت إلى الله واستغفرته على هذا. عادي جدا. ولكن هذا الرجل إذا تكلم احنا نعتقد أنه يتكلم على بينة، ما هو هكذا بالتخمين، وكلامه مؤسس، واحد قال كذا جاب كلامه ورد على كلامه، صح ولا لا؟ جاب الحجج والأدلة والبراهين التي يعتقد أنها حق ويعتقد أنها تدفع باطله، وأن ما عند خصمه باطل، فما على الطرف الآخر أو على المناوئين أو المتعصبة، كاين واحد يعني زعم يدعي أنه طالب علم ومن تونس، على كل حال جاء ناقشنا مرة في زيارة لنا لتونس، أخبرني الإخوة بعد ذهابي أنه قال لهم فلان قعد هو مدة يعني متخلف كما تقولون أنتم محارف في المدينة، قال لهم فلان إبراهيم الرحيلي أنا قريت عندهم، هذا قال لهم مستحيل أنا قرأ عنده، يعني كونه قرأ عنده الرجل هذا خلاص كذبت له العصمة، كذبت له. ما ندخلوش الآن في هذا الرجل، ولكن في انحراف الناس متى كان التلمذ والمشيخة دليل على عصمة؟ ماذا قال ابن القيم عليه رحمة الله؟ شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. هذه الأصول ما هضمها هؤلاء ولا تربوا عليها. فنحن هؤلاء أولا نحن نسأل لإخواننا أن يهدينا وإياهم ربنا جل وعلا سواء السبيل، وأن يبصرهم بعيوبهم، وأن يبصرهم بانحراف المنحرفين الذين يدافعون عنهم بالباطل. ثم سؤال آخر، هذا سؤال في الموضوع، هل يعتبر من ولي ولاية دون الولاية الكبرى من ولاة الأمور الذين تجب لهم الطاعة كرئيس البلدية أو مدير الإقامة؟ يعني النصوص الواردة واردة في ولي الأمر، ولكن هؤلاء في الفقه أو في فقه السياسة الشرعية يسمون بنواب ولي الأمر، نواب ولي الأمر، وطاعتهم من طاعة ولي الأمر، طاعتهم من طاعة ولي الأمر، لأنهم ينفذون أوامره وتعليماته، فإذا عصيتهم عصيت ولي الأمر، يعني هم ليسوا في حكم ولي الأمر الذي وردت فيه هذه النصوص، ولكنهم نواب عنه، وهي أمانة، وأمانة عظيمة، ومسؤولية، مسؤولية كبرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نسأل الله جل وعلا، أولا نستسمح إخواني على ربما الإطالة أو على شيء من سوء التعبير أو بعض الألفاظ وكذا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا على ذكره وطاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين. وأدري إذا كان هذه آخر محاضرة ولا على حسب المتن، هذه آخر محاضرة زاد راح تفتحوا متن واحد آخر
الشيخ 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 الذين يسدون الخلاف الشيخ يتركون فتن من المواضيع.
إيه كيف مواضيع؟ الله يوفقنا وإياهم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في خطواتكم وفي سعيكم، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتكم.
جزا الله خير الجزاء شيخنا على ما فاته وشاد وامتعنا كعادته، نسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومن كل الأعداء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وقبل أن أختم أنبه الإخوة أن يلزموا أماكنهم حتى يتسنى الشيخ الخروج، ونبه إلى أن بعض المواضع لم يتم شرحها في المتن ولم يضبط التوقيت عن المشايخ الذين يشاركون هذه المواضع، فنرجو منكم أن تتصلوا بإخوانكم إذا تسنى لكم هذا التوقيت. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي تكلم بالقرآن وجعل فيه الهدى والبيان، أحمده سبحانه فهو الهادي والموفق إلى طريق الجنان، والعاصم عن سبيل الضلال وأهل النيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم صاحبها يوم ينصب الميزان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله الأبرار
وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب ليل ونهار. ثم أما بعد، نرحب بكم إخوة الإيمان في المجلس الثامن من مجالس دورة ابن أبي زيد القيروان الرابعة بإقامة زوار سليمان سنان، والتي تستضيف اليوم فضيلة الشيخ أزهر سنقرا حفظه الله الوفي لهذه الإقامة المحبوب عند أبنائهم والموجه لهم حين تلتهم الفتن والموجه لهم حين يكثر الزلل، والذي جعله الله شيخا جل وعلا أن يسدد خطاه وأن يجعل عمله في هداه. أهلا أبا عبد الإله الأزهار، لقد حللت هذا موطرا، شكرا لكم جنا جزيلا وغفرا، أفاد ربي رحمة والمغفرة، عليك ما دام الهلال مبهرا. فنشكر الشيخ حفظه الله تلبيته دعوة أبنائه والحضور معهم في هذه الإقامة، رغبة منه حفظه الله في توصيل الخير لأبنائه وإرشادهم. فنسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه كل سوء وبلاء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وقبل أن أحيي الكلمة إلى الشيخ، أذكر الإخوة أن الشيخ حفظه الله سيشرح قول المصنف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، إلى قول المصنف رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك، هذه رشوة لطيفة. وعبد الإله ما عندي ابن بهذا الاسم. بارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله أولا الذي بفضله ومنه وكرمه جمعني بإخواني كما جرت هذه العادة الطيبة المباركة في مثل هذه الدورة التي تطل علينا في كل عام، والتي تجمع أبناءنا وإخواننا على ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، يجتمعون على ذكر الله عز وجل وعلى تعلم دينهم. وكان اختيار هذه الدورة
أي اختيار الموضوع اختيارا موفقا. وقد كنت شكرت أبنائي على هذا الاختيار الطيب المبارك الذي يعيش فيه أبناؤنا في هذه الأيام مع متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، مع متن من متون أصول الدين، هذه العقيدة التي جمع فيها صاحبها ومصنفها الإمام أبي ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، مالك الصغير، جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه الأصول والمسائل ينبغي أن يعتقدها أبناؤنا، وينبغي أن يتعلموها، بل إن أول ما يتعلمونه هي هذه الأصول، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج الشبهات التي تعصف بعقيدة أبنائنا، وخاصة في هذه الأيام المتأخرة بعد أن بدأت تظهر بوادر شر في بعض الفرق والمذاهب الخبيثة التي تبث سمومها في أبنائنا، وخاصة في مثل هذه الإقامات الجامعية أو في مثل هذه الأوساط الجامعية، لأن شبابنا مستهدف لا شك في ذلك ولا ريب، مستهدف من قبل أعداء هذه الملة، إن صح أن نقول التقليديون الذين قال في حقهم نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إن لم يكن هؤلاء فمن، تتداعى علينا كذلك أعداء هذه الطائفة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أعداء أهل السنة والجماعة من الروافض الأخباث ومن غيرهم من غلاة المتصوفة ومن القاديانيين ومن الخوارج وغيرهم من هذه الطوائف التي أفسدت في دين الله جل وعلا وفرقت الأمة وشتتت كلمتها، حتى أصبح أعداء الإسلام يجدون مطاعنا ضد ديننا من خلال هؤلاء، يأتون بشبهات هي في حقيقة أمرها من عقائد الرافضة مثلا وينسبونها إلى الإسلام، ثم يجعلوا من ذلك منفذا للنيل ولزعزعة عقيدة المسلمين، خاصة وأن المسلمون مع الأسف الشديد بضاعتهم في العلم ضعيفة المزجات، وعقيدتهم مهلهلة، لا هم محصنون لا عقديا ولا علميا. فمثل هذه الدورات بمثل هذه المواضيع لعلها تكون من أعظم أسباب تحصين أبنائنا ضد هذه الشرور كلها، حتى يوفقوا لأن يكونوا من ركاب سفينة النجاة، سفينة النجاة التي سمى بها بعض أئمة أهل السنة
من التزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسنة النبي في مثل هذا الزمان أو في مثل هذه الأزمنة بمثابة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تأخر عنها كان من الغارقين الهالكين. والغرق هنا والهلاك هو أن يضيع وأن تزل قدمه وأن ينحرف في دينه وعقيدته، لا أن يهلك الهلاك المادي، لأن الذي ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما ينفعنا إلا بما أتينا به ربنا من قلوب، إما أن تكون سليمة وإما أن تكون سقيمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللذين بهما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال رب العزة والجلال: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فأنتم على أصل من أصول بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى، إنه سميع مجيب. كنتم توقفتم مع هذا المتن ومع ما أورد فيه صاحبه أو جامعه من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، وهذا الأصل 27 في قوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا الأصل ذكره المصنف عليه رحمة الله بعد أصل عظيم كذلك متعلق ببيان اعتقاد أهل السنة في خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعتقد أن خير القرون هو القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهؤلاء هم الصحابة. وهذين الشرطين أو القيدين من القيود أو قيداء معرفة الصحابة. الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة في حياته وآمن به ومات على هذا الإيمان، وآمن به ومات على هذا الإيمان فهو صحاب. والصحابة نالوا فضلا عظيما وشرفا كبيرا، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم نالوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفازوا بها من دون سائر الناس، كما أن الله جل وعلا اصطفى من بين أنبيائه ورسله نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. اصطفى لهذا النبي وزراء وأمناء وأصحاب، هم خيرة هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. مما كان عليه الأصحاب ومما تميز به الأصحاب رضي الله تعالى عنهم والذي به سبقوا من بعدهم أو غيرهم وتميزوا عن سائر هذه الأمة ما ميزهم الله جل وعلا به من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب فكانوا جميعا على قلب رجل واحد وكانوا جميعا كالجسد الواحد تحقق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام بل تحققت فيهم كل النصوص التي جاءت في فضل الاجتماع والتآلف حتى زكاهم الله جل وعلا ومدحهم وأثنى عليهم ثناء عطرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذكر ونبين الربط بين الأصلين أنهم اجتمعوا واجتماعهم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي هو نبيهم ورسولهم ومعلمهم وإمامهم وقائدهم ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد أن رحل من هذه الدنيا ما تشتتت هذه الكلمة ولا ذهبت ريحهم بل حافظوا على هذا التماسك وعلى هذا الاجتماع والجماعة بفضل الله جل وعلا أولا ثم بتمسكهم بهذه الأصول فاجتمعت كلمتهم على إمام واحد وعلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خليفتهم ويكون أميرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونال هذا الشرف العظيم فكان أول من أمّ المسلمين وكان إماما لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول ولاة أمر هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وقد جمع معنى الولايتين لأن ولاة الأمر كما بين هذا صاحب المتن ابن أبي زيد رحمة الله جل وعلا عليه وهذا بيان لقول جمهور العلماء كما نقل هذا الإمام القرطبي في تفسيره وكذا الحافظ ابن كثير رحمة الله جل وعلا عليهما حيث قال في بيان معنى أولي الأمر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الأمر الأمراء إلى الجمهور الأمراء والعلماء كما قال هذا جمهور أهل العلم ونقل عن جابر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود ومجاهد أنهم أهل القرآن والعلم ونقل عن مالك رحمة الله جل وعلا عليه وكذا الضحاك أنهم الفقهاء والعلماء في الدين والجمهور من مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود بأولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء الحكام والعلماء الذين يتبعهم الناس في أمور دينهم ويرجعون إليهم في جميع شأنهم في مسائل الحلال والحرام، يرجعون إليهم عند الفتن، يرجعون إليهم ولا يلتفتون إلى قول غيرهم، هؤلاء الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا، الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا وأن يعصمهم من هذه الفتن، من هذه الفتن، فإنهم يوفقون لمثل هذا، يوفقون للرجوع إلى علمائهم بالدرجة الأولى قبل أن يرجعوا إلى غيرهم. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا في حقهم في بيان وجوب الرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الربانيون، ونسبوا إلى الذكر، وقد سمى الله جل وعلا كتابه ذكرا، وسمى كذلك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأنها ذكر، فعاد هؤلاء أي أهل الذكر إلى أنهم العلماء بالكتاب والسنة، العلماء بالكتاب والسنة. فالرجوع إليهم أوجبه الله جل وعلا علينا، وطاعتهم فيما اجتمعوا وأجمعوا عليه أوجبه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأوجب الله تبارك وتعالى الأخذ بما أجمع عليه هؤلاء ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل العلم: المقصود به ما أجمعت عليه هذه الأمة، وما أجمعت عليه المقصود به ما أجمع عليه علماؤها وأئمتها. فالإجماع حجة قاطعة، الإجماع حجة قاطعة، ولهذا هو عند أهل السنة والجماعة من مصادر التشريع وأصوله، من مصادر التشريع وأصوله، يأتي بعد مصدري الكتاب والسنة. وأمر الله جل وعلا كذلك بطاعة الأمراء ومعرفة قدرهم وأداء حقهم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على رعيتهم. وقد جاء في هذا نصوص كثيرة من كتاب الله، كالآية التي أخذ منها المصنف عليه رحمة الله هذا الأصل، والتي تلوناها على مسامعكم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا نص صريح في طاعة أولي الأمر، في طاعة أولي الأمر. هذا النص الذي يدل على أن الطاعة لهم ليست طاعة استقلالية كالطاعة الأولى التي أمر الله عز وجل بها، فقد أمر بطاعة الله في قوله: وأطيعوا الله. وطاعتنا لله تبارك وتعالى في كل ما أوجبه علينا وأمرنا به في كل ذلك. الطاعة واجبة، الطاعة واجبة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر ليس لهم، لسنا مخيرين في طاعتنا لربنا جل وعلا، ولا يجوز لنا في رجوعنا وامتثالنا لأمر ربنا تبارك وتعالى أن نرجع إلى غيره من البشر، من الناس كائنا من كانوا، سواء كانوا أفرادا أو هيئات أو جماعات. لا ننتظر لطاعة الله جل وعلا أن يصوت البرلمان على حكم من أحكام الله جل وعلا، بل إن مثل هذا التصويت كفر بالله، لأن فيه محادة لله تبارك وتعالى، والمحادة لله عز وجل من الكفر به. طاعة الله تبارك وتعالى مقدمة على طاعة أي مخلوق كائنا من كان. ثم قال الله جل وعلا: وأطيعوا الرسول. وطاعة الرسول كذلك استقلالية، وطاعته من طاعة الله، وطاعته من طاعة الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمره وكلامه وحي كالقرآن، اجتمعا ولا يفترقان أبدا إلى قيام الساعة، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك في الطاعة الثالثة: وأولي الأمر منكم، تنبيها إلى أن هذه الطاعة ليست كسابقتها، أي ليست استقلالية. طاعة ولاة الأمر تكون في المعروف أو في طاعة الله عز وجل، في المعروف. أما إذا أمر أحدهم بمعصيته تبارك وتعالى فلا طاعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأصل في ولاة الأمر أنهم ينفذوا أوامر الله، وأنهم يحكموا شريعة الله على عباد الله تبارك وتعالى، ولا يختلفون ولا يخالفون في هذا الأمر. ولكن إن وقع هذا فخالفوا وتركوا وانحرفوا، فإنه لا يجوز لرعيتهم أن تخالف مخالفتهم أو أن تنحرف بانحرافهم. الواجب عليهم أن يقدموا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على طاعة الخلق جميعا، بمن فيهم من كان حقه عليهم عظيم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن حق ولاة الأمر علينا عظيم، ولهذا دائما وأبدا يدرج علماؤنا وأئمتنا هذه المسألة كأصل من الأصول لسببين اثنين. السبب الأول بيان أصول هذه العقيدة، السبب الثاني ردا على المخالفين فيها، ردا على المخالفين فيها كالخوارج الذين يعتقدون جواز الخروج عليهم وترك طاعتهم إن وقعوا في معصية، إن خالفوا، إن ظلموا، يرون جواز ذلك، بل يعتقدون وجوبه، بل يعتقدون وجوبه. يعتقدون وجوب ذلك، كما يعتقد كذلك المعتزلة، وكما يعتقد كذلك الروافض في باب الإمامة، ولهم ضلالات في هذا الباب عظيمة. من ضلالاتهم أنهم يعتقدون في الأئمة أنهم 12 ولا يزيد على هذا واحد، وآخرهم المهدي المنتظر، وأن عبادات كالجمع والأعياد لا تقام إلا مع الإمام، لا تقام إلا مع الإمام، يعني لا يعتقدون سقوط هذا الحكم التكليفي في حالة فقدان الإمام، بل يعتقدون عدم جواز ذلك، يعتقدون عدم جواز ذلك، ولهذا لا تقام عندهم الجمعة لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر، وهذه عقيدة، عقيدة عندهم. إلا أن أهل السنة والجماعة يخالفون هذه الفرق كلها في هذا الأصل، في هذا الأصل. فهم أولا يعتقدون بوجوب طاعة ولاة الأمر وإن جاروا أو ظلموا وإن انحرفوا أو عصوا، فيكرهون ما يقعون فيه من المعصية، ولكن لا ينزعون يدا من طاعة. والنصوص في هذا كثيرة، من مثل ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك فيما رواه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والمقصود بالمعروف هنا المعروف شرعا ما لم تكن فيه مخالفة شرعية. وقوله كذلك من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأمرة عليك، عليك بالسمع والطاعة على كل حال، على كل حال، في حال عسرك أي ضيق، وفي حال يسرك في الحال الذي تكون فيه أنت في ضيق أو تكون الأمة في ضيق، أن تكون طائعا لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. وسنعرف ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الولاية الشرعية، كيف تكون وكيف تتحقق. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام مسلم كذلك في صحيحه: بسم الله، الحمد لله، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني، إن خليلي أي صاحبي، بل هي مرتبة فوق الصحبة، والمقصود به نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصاني أني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وإن كان هذا الأمير الذي تولى أمر المسلمين عبد أسود مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف، قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله كما ذكر هذا القرطبي في تفسيره: لا يزال الناس بخير ما عظموا ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. لا يزال الناس بخير، وخيرهم في أمنهم، وخيرهم في استقرار أوطانهم، وخيرهم في ما يغدق عليهم من أنواع الخيرات، وخيرهم في المحافظة على عبادتهم وأمنهم فيها، ما حافظوا على هذين الأمرين، ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء. وتعظيم السلطان ليس المقصود به التزلف إليهم بالباطل كما يفعل بعض الناس، التزلف إليهم بالباطل شد الشيتة ويلا والثناء عليهم ولو في باطلهم، ولو في باطلهم. سلطان من السلاطين أخطأ في عقيدة من العقائد مثلا، تروح أنت زلفة للسلطان تقول ما فعله السلطان هذا فيه خير وفيه مصلحة للبلاد والعباد، سلطان يدعو إلى توحيد الأديان مثلا، وهذا من الكفر بالله عز وجل، صح ولا لا؟ توحيد الأديان دعوة إلى التسوية بين الحق والباطل، ومن سوى بين هذا وذاك كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين الحق كما قال الله عز وجل في الآية السابقة، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ليكون هو المهيمن على كل دين. والله تبارك وتعالى لا يرضى بأي دين ولا يقبل عنده أي دين. نحن نكفر بهذه بمثل هذه الدعوات، نكفر بها ولا نؤمن بها، لأن إيماننا بها تكذيب لما أنزل ربنا تبارك وتعالى. رب العزة والجلال يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله جل وعلا يقول لنبيه في آية هي من أعظم آي القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يرض الله جل وعلا لنا دينا سواه إلا هذا الدين، ناتي نحن ونرضى بغيره. توحيد الأديان، أي أديان؟ نجلس مع اليهودي الخبيث قاتل الأنبياء والمرسلين أسلافه وأجداده المكذبين بما أنزل الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نجلس مع النصارى الذين عقيدتهم مبناها باسم الأب والابن والروح القدس، جعلوا عبدا من عباد الله ابنا لله تبارك وتعالى، وافتروا على الله جل وعلا الكذب، وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم. ناهيك أن يجلس مع البوذي الوثني الذي يعبد الصنم، أو مع السيخ، أو مع عبال الكلاب والجردان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا دين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه دعوة الإسلام، أن ندعوهم جميعا للإسلام ونبين لهم ونعلنها مدوية في آذانهم أنه لا دين عند الله إلا الإسلام، ولن يقبل الله جل وعلا دينا إلا الإسلام، وأننا نكفر بجميع أديانكم، نكفر بجميع أديانكم، ونحن أولى منكم بأنبيائكم، نحن أولى بعيسى، نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم عاشوراء كان اليهود يصومونه، قالوا له عللوا ذلك أنهم يصومونه لأنه يوم مبارك عندهم، نجى الله جل وعلا فيه موسى من فرعون، فقال كلمته الشهيرة عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، فصاره النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، ثم خالفهم لأن من هديه ودينه مخالفة اليهود. قال: لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. من جهة أخرى أن ما كان عند اليهود أو عند غيرهم من حق فنحن أولى به منهم، لأننا نحن أمة الحق ونحن أهل الحق، لأن ديننا دين الحق ونبينا نبي الحق عليه الصلاة والسلام. هذا أصل من الأصول عندنا عند أهل السنة والجماعة، أن تعظيم السلطان من تعظيم أمر الله جل وعلا، التعظيم الذي أمرنا به من غير زيادة ولا نقصان، من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو كهؤلاء توحيد الأديان. والله توحيد الأديان هذا أحسن الأمور وخير المذاهب، ومن بعد ندير خطبة أنا بالإشادة برسالة الملك ورسالة السلطان في توحيد الأديان، نعوذ بالله من الخذلة، أو أن نكون في الطرف الثاني طرف الجفاء وندعو للخروج على السلطان وتأليب الناس على السلطان، هيا نخرج في المظاهرات وتعالوا نسير في المسيرات، يتبعون طرق المغضوب عليهم والضالين عياذا بالله تبارك وتعالى. منذ متى كانت هذه من وسائلنا ومن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذا المنهج النبوي القويم الذي كل ما فيه متميز، متميز، وأول ما يتميز به أنه رباني، أنه رباني، هذه الربانية التي تحفظ للعباد مصالحهم وتحقق لهم سعادتهم في الدنيا وفوزهم يوم القيامة، بخلاف غيرها من الطرق، هذه الطرق البشرية التي يكثر فيها العبث والضلال والفساد والإفساد عياذا بالله. قولوا ما هي النتائج الوخيمة التي كانت بعد هذه الأسباب الخبيثة، لما خرج الناس وحاصوا وباصوا وظهروا وهدفوا وحرقوا وكسروا، ماذا كان بعد ذلك؟ تحقق أمن واستقرار وعاش الناس رخاء واطمئنان؟ أبدا، والله ما زادهم هذا إلا خوفا وقلقا، وما زادهم إلا فسادا وإفسادا عياذا بالله تبارك وتعالى. أمر آخر من الأمور التي ينبغي أن نعتقدها في هذا الباب، في باب ما أمرنا به إزاء ولاه أمورنا من الأمراء في إعطائهم حقهم وتعظيمهم كما أمرنا، وعلمائنا الذين جعل الله جل وعلا قدرهم أولا، قدرهم عنده عظيم، قدرهم عنده عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل وعلا جعل شهادتهم وقرن شهادتهم بعد شهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، كيف يستخف بهم وكيف ينتقص من قدرهم وكيف يطعن فيهم وفي دينهم وفي منهجهم. وبخاصة العلماء الذين هم على الجادة، العلماء الربانيون الذين جعل الله تبارك وتعالى في منتقصهم آية والطاعن في أعراضهم والطاعن في أعراضهم آية عظيمة، كما قال ابن عساكر عليه رحمة الله جل وعلا: وعادة الله في منتقصهم معلومة، أن الله جل وعلا يبتليه بسبب ذلك. وانظروا إلى حال كل من عرض نفسه، فتعرض لهؤلاء، فتعرض لهؤلاء، كيف تكون خاتمته؟ نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعيذنا من الخذلان. أصل من الأصول أن الولاية، والمقصود بها ولاية الأمر، تتم عند أهل السنة بأمور قال أهل العلم أنها ثلاث، وقال بعضهم أنها أربع. والاختلاف في هذا يعود إلى الأمر الأول اختلف فيه العلماء، وهي قضية النص. تتم ولاية ولي الأمر بالنص من رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في فلان أنه يكون الخليفة من بعدي، أنه يكون الخليفة من بعدي. وأهل السنة ليسوا على عقيدة الرافضة الشيعة الذين يعتقدون أن الأئمة الاثني عشر منصوص عليهم. اختلف علماؤنا في إمام واحد وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن قال أن خلافة الصديق منصوص عليها جعل هذا الأمر سببا من أسباب تولي الأمر في المسلمين، يعني أن يكون منصوص عليها. ومما لا شك فيه، مما لا شك فيه كما رجحه غير واحد من علماء أهل السنة، أن التنصيص الصريح لخلافة أبي بكر الصديق من نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرد ولم يثبت، يعني التنصيص الصريح أبو بكر هو الخليفة من بعده أو فيما معنى. أما التنصيص بالتلميح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لمح بذلك، فهذا موجود، فهذا موجود. الدليل على أن التنصيص الصريح غير وارد ما استدل به أهل العلم من قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته بعد أن طعنه ذلك الخبيث، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. يقصد بذلك من؟ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه شهادة من عمر على أفضلية الصديق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما مر معكم في الأصل السابق. فقد استخلف من هو خير مني، لأن أبا بكر الصديق استخلف على المؤمنين خيرهم بعده، وهذا من بركة صديق هذه الأمة، من بركته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن خيره الذي أبقاه له ربه بعد موته أنه استخلف على الصحابة هذا الرجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد استخلف أبو بكر عمر، وكانت الخلافة من بعده لعمر، لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال وإن أترك، يعني لا أستخلف، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إلا أنه يعني التصريح هذا دليله، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووفق الله جل وعلا عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت العصيب لما طعن وكان يلفظ آخر أنفاسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جعل الأمر في خيرة الصحابة من بعده، وأنهم هم يختارون من بينهم خليفة لهم الستة الذين ترك أسماءهم. من هؤلاء الستة؟ من هؤلاء الستة؟ تتطوعون ولا أحرج؟ يعني لم يتطوع إلا آخر واحد. معلش تفضل يا نقدمك وإن تأخرت. الله يهديك فشلتنا الله يهديك. نعم علي رضي الله وعثمان وطلحة وعبد الرحمن والزبير بن عوام سعد بن أبي وقاص من قرابتي، واستثنى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله. ما أظن وجعل النقيب فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وتم اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه في النهاية. هؤلاء خيرة الصحابة، وفقه الله جل وعلا لهذا الرأي السديد، واجتمعت كلمة المسلمين وبايعوا إمامهم الجديد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن التصريح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يكون خليفة من بعده. أما التلميح فكان في أمور منها، في أمور منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرض الذي توفي فيه، كما تروي هذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، أنا أولى يعني بالخلاف، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا يستخلف به. تقول عائشة بعد ذلك
فلما شغل بمرضه وشغلوا به لم يفعل ذلك ولم يكتب. ويدل عليه كذلك يعني الاستخلاف تلميحا أنه ما أمر بمن يؤم الناس بعده في مرضه إلا أبا بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لفرط ذكائها وفقهها وفطانتها تنبهت لهذا وخافت على أبيها عظم الأمانة والمسؤولية، فأرادت أن تعتذر لرسول الله: إن أبا بكر رجل ضعيف لا يستطيع أن يصلي بالناس، كثير البكاء. يعني أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخلف غيره، فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. والذي يدل عليه كذلك حديث المرأة العجوز التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له، فسألته ثم قال قال لها: ترجعين إلي في العام المقبل؟ قالت: فإن لم أجدك، قالت: فإن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر الصديق، تجدين أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمور أو التي تتم بها كذلك الولاية اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة. أهل الحل والعقد من كبراء الأمة وعلمائها ووجهائها فيما بينهم يتشاورون ويقدمون من يكون أصلح الناس لهذا الأمر، أصلح الناس لهذه الأمانة العظيمة. ولهذا قلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه الرجل الملهم في هذه الأمة وفق في هذا الباب توفيقا عظيما، فجمع بين السنتين، بين الاستخلاف سنة أبي بكر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة المشاورة واجتماع واتفاق أهل الحل والعقد على مسألة من مسائل الأمة المهمة. وكذا في بالنسبة لمسائل الأمة المهمة ينبغي دائما وأبدا أن يجتمع أهل الحل والعقد فيها، وكذلك كان الصحابة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يوحى إليه من السماء، وكان يشاور أصحابه ويأخذ بآرائهم ويستمع لهم ويجتمع بهم في مسائل الحرب والسلم، المسائل التي من مهمات مسائل الأمة. فالسبب الثاني هذا التعيين، فما اجتمع عليه هؤلاء وقدموه يحصل بعد ذلك أو تحصل بعد ذلك البيعة لمن قدموه وعينوه واختاروه. من الأسباب كذلك الاستخلاف بأن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده كما فعل هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وليس هذا أن تكون الخلافة والإمامة تورث كما فعل من فعل من خلفاء الدولتين بني أمية والعباسي والدولة العباسية، وإن كان هذا أمر مشروع، ولكن الأولى
ما هو أفضل منه، يعني أن يكون الاستخلاف من غير توريث، أن يكون الاستخلاف من غير توريث. ولكن إذا كان هذا الأمر فيجتمع المسلمون على ذلك، ولا يجوز شق عصا الطاعة لأجل هذا الأمر. الأمر الرابع وهو أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة، أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة، يعني يديها بالقوة، كما هو الحال بالنسبة للمصطلح العصري الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري والانقلاب السياسي، كان انقلاب بالسلاح وكان انقلاب أبيض، يسموه انقلاب أبيض، يكون الحكم الواحد ترقد تنوض الصبح تلقى الحكم لآخر، قال تبدلت الأمور واجتمعت الأمة على هذا واستتب الأمر لهذا. الأمة أو الرعية ما لا شأن لها بمثل في مثل هذه الحالة، لا شأن لها ما دام أن الأمر استقر واستتب لواحد لهذا، هذا يأتي بها هو يوم القيامة، يأتي بها هو يوم القيامة. أما الرعية لا يجوز لها أن تخرج عليه، ولا يجوز لها أن تشق عصا الطاعة حتى تفتح على الأمة باب الشر العظيم، هذا الباب الذي إذا فتح لا يغلق، الذي إذا فتح لا يغلق، ولما فتح لم يغلق منذ أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يغلق هذا الباب، وما زالت الدماء تسفك بسببه عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه الأمور إذا وقعت وتولى واحد من المسلمين إمامة الأمة فإن الواجب على الأمة أن تعلن الولاء لهذا الإمام بالشروط التي يذكرها أهل العلم والآثار والنصوص في هذا الأمر كثيرة وكثيرة جدا، يعني لا داعي لأن يعني نطيل فيها ونذكرها، ربما يكفينا ما سمعنا من النصوص في هذا من أحاديث السابقة. وفي معنى هذا كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول عليه الصلاة والسلام: الأصل في هذا أنه لا يجوز للمسلمين أن ينازعوا هذا الأمر أهله، والمقصود به أهله من اجتمع عليه الناس، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع للإمام وطلبها غيره فاضربوا عنقه كائنا من كان، أمر بقتله كائنا من كان. لما؟ لأن مصلحة الأمة مقدمة وأولى من مصلحتها الطامع في الإمامة والطامع في الحكم والسلطة. أضرب عنقه كائنا من كان، هذا حكم الله جل وعلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مما كذلك يجب أن نعتقد في هذا الباب، في باب طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، أن نعرف لهم حقهم وأن ننصح لهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله وملا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين. والنصيحة لأئمة المسلمين لا تكون بالتشهير عليهم وتأليب الناس ضدهم كما يفعل الناس من اليوم من أصحاب المناهج المنحرفة والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا أمرا عظيما: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قبل قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يرضى لنا من هذه الأمور ومناصحة ولاة الأمر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال كذلك في حديث طويل: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله بيانا لمعنى هذا الحديث في مفتاح دار السعادة: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، يعني الغل، ينفى الغل من قلب المسلم إذا جمع هذه الثلاث.
العسل نبقى نحتل العسل الله أدي أنا قلت لها من فورين دي عشر يسيح ربع ربع عشرين ربع بس ما خلوه الأسئلة ماشي خلوه الأسئلة ها؟ ماشي
لا تبعت لك عندنا من المغرب مجلة العسل أنا ظنيت مشفق يشفق علي كله. قال لك العسل حتى راها على 24. الله المستعان. قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغشة وفساد القلب وسخائمه، إلى أن قال: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وهذا يدل على ما في البواطن، بعض الأعمال تدل على ما في الصرائح الذي وفقه الله جل وعلا لمنهج أهل الحق في هذا الباب، وأنه يسير في هذا الأمر على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، يسير بأصل المناصحة لمن ولاه جل وعلا أمر المسلمين. هذا فيه دليل أن قلبه لا يحمل غل لا على هؤلاء الأئمة ولا على غيرهم من عموم المسلمين، ولا على غيرهم من باب أولى على عموم المسلمين. وبالتالي الذين يؤلبون الناس على حكامهم ويوغلون قلوبهم عليهم، هؤلاء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم تحمل الغل، والأولى أن يوصف بهذا أنهم أهل غل وغش، لأنهم لم يناصحوا،
لم يناصحوا لا أئمة المسلمين ولا عامتهم، لا أئمة المسلمين. ومناصحة أئمة المسلمين كما قال أئمتنا وعلماؤنا تكون بما يلي. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبمعاونتهم على الحق، فبمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، لأنهم أئمة وشأنهم يختلف عن شأن غيرهم، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. وقال الخطابي عليه رحمة الله جل وعلا في بيان هذا كذلك: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وهذا من غشهم ومن خداعهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال الحافظ ابن حجر: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، حتى الذين نفروا منهم. الواجب على من ينصح لأئمة المسلمين أن يعيدهم إلى جادة الصواب ببيان خطأ ما هم عليه، وأنه مخالف لمنهج الأولين من صالح هذه الأمة ومن سلفها. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. ثم أمر آخر في طريقة هذه المناصحة الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، أن مناصحة ولاة الأمر خاصة متميزة، هذه الخصوصية دلت عليها نصوص عامة من مثل قول الله جل وعلا لكريمه موسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون هو وأخوه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكذلك كان أئمة سلف هذه الأمة، من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عياض بن غنم: فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا المطلوب منه أنه برئت ذمته بما امتثل فيه من أمر الله جل وعلا، من أمر الله تبارك وتعالى في هذا الإمام أو في هذا السلطان. ومن النصح لهم كذلك لولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة حين ذاك، فلا طاعة حين ذاك، كما جاء في الأحاديث السابقة وفي مثل حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، وأن أنصح لكل مسلم. هذا بالنسبة لهذا الأصل العظيم الذي أورده المصنف عليه رحمة الله يعني ابن أبي زيد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي مبناها على أداء الحق لهم، الأداء الحق لهم والنصيحة لهم على المعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الأئمة الذين أمرنا الله جل وعلا بأن نعاملهم بمثل هذا. ثم قال بعد ذلك المصنف، وأظن هذا لا يسعنا يعني ممكن نذكر إشارة في ذلك، قوله بعد ذلك أصل من الأصول، وهو الأصل الذي يلي هذا الأصل، الأصل 28، قوله رحمة الله جل وعلا عليه: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، والاستغفار لهم. ومناسبة لطيفة أن جعل المصنف عليه رحمة الله هذا الأصل يلي الأصل السابق، يعني الأصل الذي قبله، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم سلف هذه الأمة الكرام. ثم بين أصل من الأصول الذي كان سببا في الذي كان من جهة سبب من أسباب اجتماعهم، والذي هو مما اجتمعوا وأجمعوا عليه، طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر. وأن من هدي السلف، وأن من هدي السلف واتباع هديهم واقتفاء آثارهم، هذا الأصل كذلك. خير الناس وخير القرون هم هؤلاء السلف الكرام الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضلهم، في بيان فضلهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكتب أئمة السلف مليئة مشحونة ببيان هذا الأصل، ببيان هذا الأصل. وما أحسن مقولة قالها إمام من أئمة أهل السنة وهو الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح حال هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها. فكما أن أول هذه الأمة صلح حالهم أولا وأساسا بهذه العقيدة الصافية النقية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. عقيدة صافية نقية بين واضحة، واضحة أصولها ومعالمها، لا يزيغ عنها إلا هذه، منحرف معرض عنها، معرض عنها. لأن مهم جدا في بالنسبة لكل سالك، لكل سالك في كل شأن من شؤونه أن يكون له مرجع يرجع إليه، مثل ما يقال الآن بالمصطلح المعاصر
مرجعية. مرجعية الآن اختلفت مفاهيم الناس للمرجعية. بعض الناس عندنا أرادوا أن يكون ديننا ذو مرجعية وطنية، ضيقوا ما وسع الله. ونحن نقول لا مرجعية إلا مرجعية السلف. إذا كنا نريد المرجعية الحقيقية التي يقبلها الله ويرضى عن أصحابها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة الله جل وعلا يخاطب الصحابة، وهذا في بيان فضلهم وعلو منزلتهم. من جاء بعدكم إلى قيام الساعة إنهم آمنوا بمثل ما آمنتم به، حققوا هذا الإيمان الذي آمنتم به على عقيدتكم ولم يخالفوا في ذلك ولم يبدلوا ولم يحرفوا، فقد اهتدوا، فازوا بالهداية. والهداية أغلى ما نملك وأعز ما نصبو إليه وأعظم ما ندعو الله جل وعلا به. ولهذا نسأل ربنا جل وعلا في كل يوم، في كل يوم، وهذا من الدعاء الواجب، الدعاء الواجب عند قراءتنا لأعظم صورة من صور القرآن بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هي أعظم صورة من صور القرآن في كل ركعة، في كل ركعة. نسأل ربنا جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. ودائما وأبدا السالك إلى الله جل وعلا والراغب فيما عنده تبارك وتعالى يجمع بين الدعاء والسبب الذي جعله الله جل وعلا سببا في ذلك. كما أنك في رزقك تسعى في الأسباب المشروعة، تسعى في الكسب الحلال، ثم ترفع يديك إلى السماء يا رب يا رب، تسأل ربك ماذا؟ تسأله رزقا طيبا حلالا مباركا. ومن أجمع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وتسعى في أسباب الرزق، وإذا رزقت حمدت الله جل وعلا، تحمده على الشربة تشربها، تحمده على اللقمة تأكلها، هذا بفضل الله وليس بقوتك ولا شطارتك، بفضل الله جل وعلا عليك. وهكذا بالنسبة لسائر الشؤون الأخرى ندعو ربنا جل وعلا يهدينا، أن يهدينا سواء السبيل. ما أنتم عليه وما اجتمعتم فيه في هذه الأيام إلا سبب من أسباب الهداية، صح ولا لا؟ إلا سبب من أسباب الهداية، خاصة وأنتم في زمن مثل هذا الزمن الذي فتنه عظيمة وشبهه كثيرة. أهل السنة والجماعة يبينون هذا الأصل العظيم كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله، وروى اللالكائي في سنته قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لأن المسلم السني المتمسك المتبع لهدي السلف هذا على بينة من أمره وعلى يقين من دينه، ما هو شاك ولا مرتاب ولا يعيش الحيرة التي يعيشها غيره. الحمد لله، الحمد لله على هذا، على هذه النعمة العظيمة. ولهذا وجب على كل مسلم موفق لهذا الخير أن يحافظ على هذا الخير، أن يحافظ على هذا الخير. ولا ينبغي لأي واحد فينا أن يأمن على نفسه،
أن يأمن على نفسه، لأن الفتن والشبهات خطيرة. مجلس واحد تقعد لحظة واحدة وراء شاشة وراء قناة من القنوات الخبيثة تبث سمومها، تقذف في قلبك شبهة من الشبه تكون سببا لزلتك وانحرافك، تكون سببا لزلتك وانحرافك عياذا بالله. ولهذا كان علماؤنا يحذرون من أهل البدع والأهواء، يحذرون من مجالستهم والسماع إلى أقوالهم والنظر في كتبهم. قال عليه رحمة الله، يعني الإمام أحمد، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء أي أهل البدع والضلالات. هذا الجلوس في أيامهم، في أيامنا تطور هذا النوع من الجلوس، هذه الفضائيات، القنوات الشيعية الآن، القنوات التي يعني عرف أنها شيعية في حدود 200 قناة، 200 قناة كلها تقريبا تدخل بيوت المسلمين. وين هم أهل البيوت المحصنين علميا وعقديا والذين يتفطنون؟ والله الذي لا إله غيره، سمعت بأذني من تشيع بسبب قناة تقول هي ما فتح الله عليها وتنورت إلا يعني تشيعت إلا بقناة من هذه القنوات الخبيثة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تركت الخير وتركت سفينة النجاة، سفينة نوح، وركبت ماذا، وش نقول على 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 هذا على هذا الأخباث الأشرار الذين ملأوا الدنيا شرا وفسادا بما أوتوا من الأموال التي ينفقونها لصد الناس عن سبيل الله ودعوة الناس إلى باطلهم عياذا بالله تبارك وتعالى. أي دين هذا؟ أي دين؟ شوحوا الإسلام بهذه العقائد وبهذه المظاهر. تجد أطفال صغار يمسكونهم ويدمون رؤوسهم، يذبحوهم بالسكاكين على رأسه، طفل صغير. وش دخل طفل صغير هذا الحسين؟ ما الحسين؟ قاتلكم الله. يضربون أبدانهم، ما يعني لا لا ما ما قلش ما ما لا يشك مهتد، لا يشك عاقل أن هؤلاء على ضلال. والله الذي لا إله غيره، رأيت في مشهد من مشاهدهم في دمشق، صلى الله عز وجل أن يعصم أهلها من شر الروافض الأخباث والعلويين الحاقدين وأن ينصرهم عليهم في كما يسمونه مرقد السيدة زينب رحمة الله جل وعلا عليها، نسأل الله عز وجل أن يبرئها وهي بريئة من شر هؤلاء. والله يسجدون له، لا يصلون إلى القبلة، والله يصلون إلى القبر. رأيت هذا بأم عيني، صلى الله عز وجل عفو العافية. وناهيك على ما في تلك المشاهد والأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. اتباع السلف والسير على آثارهم واقتفائها هو سبيل النجاة، وهو سفينة نوح عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يمن علينا بكرمه ومنه بالتمسك بهدي نبينا والسير على طريقة سلفنا، وأن يختم لنا بذلك إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم من الشرور كلها، وأن يعصمنا من الفتن جميعها، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
تفضل تفضل انت تسأل
معلش باش واحد ما يسيء يد الظن ناخذ انا واختار هكذا من غير لانه لو اترك الاسئله له بعدين يقولها وقدم انت اصحابه قدم ما يوافق هواه. طيب هذا سائل يقول اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. بعض الناس يزهد من علم الجرح والتعديل بديتنا ده ويقول أن هؤلاء قطاع طرق لا علم عندهم ويلمزون الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كأنه جرح كل الدعاة. وش هذه
يا شيخ
قبله وش يا شيخ هذا سؤال واحد جاوبوا له على واحد فقط. طيب يا ليتني ما احمد الورقة ماذا عساي ان اجيبك. اولا نسال الله عز وجل الهداية لكل ضال منحرف و لكل متقول ومتعد على أهل الحق وأهل العلم. نحن نعتقد جزما أن علماء أهل السنة والجماعة أقول بالجمع لا شك ولا ريب أنهم يسيرون على الأصول التي أصلها سلفهم والقواعد التي قعدها أئمتهم لا شك في هذا ولا ريب. ونحن نعتقد أن من أصول أهل السنة والجماعة ومن صفاتهم المنهجية والسلوكية والأخلاقية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدته الواسطية وهو يبين صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة أن هؤلاء هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أعلم الناس بالحق هم علماء أهل السنة والجماعة لأن الحق عندهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهم أهل هذا الشأن فعلماؤنا جمعوا علمي الكتاب والسنة وكانوا أعلم الناس في هذا الأمر من لدن علماء السلف ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم من علماء زماننا. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الخير لا يعدم من هذه الأمة وأنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. يختلفون من زمن إلى زمن قد ينقصون وقد يكثرون ولكن خيرهم فيها لا يعدم وإن لم يكن هؤلاء علماء أهل الحديث فمن يكون أهل الحديث الذين هم أعلم الناس بسنة رسول الله وأشد الناس حبا لهذه السنة وتمسكا بهذه السنة ودعوة إلى هذه السنة حتى أصبحوا
إذا ذكروا ذكرت السنة، كما كان الحال في زمن الأئمة. الإمام أحمد كان إذا كان يمشي مجرد ما يتكلم تسمع خرير الأقلام، الطلبة من حوله يكتبون لأنه يتكلم السنة، هيئته سنة، مشيته سنة، كلامه سنة، يتكلم يكتب. الله أكبر، هذه الإمامة بحق. ولا يزال أئمة أهل السنة على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال، ولله الحمد والمن. من هؤلاء العلماء والأئمة الذين شهد لهم الأكابر الذين كانوا في زمانهم.
أذن وقت نختم ما لا ولا أذن الآن. جهاز الشيخ أنت أكاد عمارة
ضل يترك مريك لها على الصيف.
من هؤلاء الأئمة بشهادة كبارهم، وهذا ولله الحمد شهد له الأئمة الثلاث الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، وهذه تكفي الشيخ، وهذه تكفيه. يعني أيعقل عالم من العلماء في زمن هؤلاء الأئمة يكون على حال ثم إذا مات وهو لم يتغير لا في منهجه ولا في طريقته، انتقد منذ البداية ومن والكثير ممن انتقده، انتقده الشيخ ربيع، انتقده الشيخ بكر، انتقده الشيخ ابن جبرين، وهم من العلماء. ولكن من كان محقا في الانتقاد؟ الشيخ بكر رحمه الله وغفر الله له هو يقول بلسانه وبشهادته، وكانت بينهما صلات ومودة، وكان إذا نزل المدينة الشيخ بكر وكانت أمه تسكن المدينة يزور الشيخ ربيع في بيته، هو يقول دافع عن سيد قطب من غير أن يقرأ له، من غير أن يقرأ له، بشهادته هو على نفسه. أيعقل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ رجل تكلم، ما هو في رجل تكلم، في علم رجل وفي كلام رجل نشره في الأمة، وهذا الرجل ليس من علمائها سيد قطب ولا أحد حتى من أتباعه من الإخوان، ما قالوا أنه عالم من العلماء، معروف تخصصه ومعروف توجهه، وامتحن وابتلي بالسجن وقتل، نسأل الله عز وجل أن يقبله عنده شهيدا ويغفر له، ولكن في كلامه طرامات ومخالفات خطيرة لعقيدة أهل السنة والجماعة أدت إلى انحرافات عظيمة كانت سبب في زيغ وهلاك طوائف من الشباب ومن أبناء هذه الأمة، انحرفوا بسبب فكر سيد قطب وعقيدة سيد قطب. يعني هذا لا يجدر بإمام من أئمة المسلمين أن يحذر من هذا الشر. رجل تكلم في الأنبياء، رجل تكلم في الصحابة، رجل خلط في مسائل التوحيد، لا يفرق لا بين توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، رجل يؤول في الصفات ولا يفقه في هذا الباب، إلى غير ذلك. قام رجل قال واحد من أبناء شافوا كذا يدخن في السجارة، ولا تكلم في عرضه ظلما وبهتانا، أبدا، تكلم في شيء هو نشره في الأمة. هناك حقيقة الناس ما أرادت أن
تفقهها ولا أن تقتنع بها. وهذه سمعناها من علمائنا ونرددها دائما وأبدا على مسامع أبنائنا وإخواننا، أن الإنسان إذا تكلم في دين الله جل وعلا، إذا تكلم في دين الله خرج هذا الكلام من فيه، أصبح لا يملكه، أصبح لا يملكه، ما هوش ملكه، هذا أصبح الآن للأمة. كل واحد من الأمة له الحق أن يصوبه إذا أصاب، وأن يخطئه إذا أخطأ، وأن يرد باطله إذا كان كذلك. قد تختلف الطرق والكيفيات وكذا، هذا لا يهم، ولكن هذه حقيقة ينبغي. أنا الآن جئت بينكم وتكلمت بهذه الكلمات، أنا لو الآن واحد من إخواني سواء في مجلس هذا أو بعد مجلس هذا يتصل بي ويقول لي يا أخانا الله يهديك والله يصلحك، رح قلت لنا البارح كذا وكذا وقد جانبت الصواب وأخطأت الخطأ الفاحش، ماذا ينبغي مني؟ الواجب عليه يقول له معليش يا أخي بين لي أين هو هذا الخطأ، أين هو خطأي، يقول لي قلت كذا وكذا وهذا خطأ، والواجب هو كذا بالدليل والحجة والبرهان، وكابر أنا ونقول هذا المتعالم وهذا الصبي الصغير وهذا الغلام، أبدا. إذا كان محقا والله الذي لا إله غيره لو لم أتراجع ولم أعلن تراجعي في ملأ كما أني أخطأت في ملأ أكون غاشا لأمة محمد، والله الذي لا إله غيره أنا غاش لأمة محمد. هذه جدا يا إخوان، وإن كلفني هذا أرجع إلى قسنطينة وندير مجمع مثل هذا ونقول العادل وإخوان وجمعوا للشباب وأقول يا إخوان أنا أخطأت، عادي جدا. علماء أئمة يا إخوان، علماء أئمة، أين نحن، أين نحن؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة رضي الله تعالى عنهم يخطئون يرجعون ويتراجعون، عادي جدا. هذه ميزة أصحاب الحق. الشيخ الألباني، أنا لا يحضرني الآن المجلد، في واحد من المجلدات السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، يقول في هامش حديث، وهذا التعليق سببه شاب واحد من إخوان، شاب جزائري واحد من إخواننا الطيبين، يقول لي أنا اتصلت به بالشيخ وذكر الشيخ ونبهني على هذا طالب أو شاب جزائري جزاه الله خيرا، خطأ في حديث في إسناد في رجل، الشيخ توهم في اسم ذلك الرجل وذكر كلاما، ثم هذا والأخ هذا يقول لي والله ما ندعي شيء، أنا هكذا بالصدفة أثناء مطالعاتي وبحثي وقعت على هذا الخطأ من الشيخ، وجزاه الله خيرا كان ناصحا، سأل الله عز وجل أن يثقل بعمله هذا ميزانه يوم القيامة. قال لي أحكمت الهاتف واتصلت بالشيخ ووفقت أن أكلمه، وهذا خير للشيخ ولهذا الطالب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فكلمني الشيخ قال ما شاء الله، قال لي ما عمري في حياتي ما فرحت فرح كفرحي بمكالمة الشيخ وبانبساط الشيخ معي وتواضعه معي، وكذلك علماء أهل السنة. يقول فقلت له كذا، قال لي جزاك الله خير، وبعد قال سأراجع الأمر، سأراجع الأمر وجزاك الله خيرا. يقول لي فأفاجأ لما طبع ذلك المجلد ونلقى التعليق، تعليق الشيخ والأمانة العلمية، قال ونبهني على هذا طالب جزائري، سأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يبارك لأخينا هذا. هؤلاء كلها مقدمة، ونرجع لشيخنا، لشيخ السنة أو لربيع السنة كما نلقبه، الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه،
كما يتهمه إما الجاهلون أو المناوئون ظلما وعدوانا. وهذه والله ليست عصبية، احنا متهمون أننا متعصبة، سمونا مداخلة، متعصبة سمونا فراكسة نسبة للشيخ مرهوس، يعني احنا هذا لا يؤثر فينا مقدار أنمنا، بل لا يزيدنا إلا اعتزازا وافتخارا، لأننا ننسب لكبارنا، لأننا ننسب لكبارنا. إذا قصد هؤلاء أننا نتعصب لهم، والله لا نتعصب لأحد، ما تعصبنا لأئمة الإسلام من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة، ولن نتعصب لغيرهم، بل إننا نعرف لهم قدرهم ونجلهم حق إجلالهم، كما أمرنا بذلك ربنا وأمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. أن هذا الشيخ ما تكلم في واحد، ما تكلم، هذه خذوها عنه، ما تكلم في واحد من هؤلاء إلا بعد مناصح، بعد مناصح وصبر وطول زمن وطول مدة. يحدثني الشيخ ربيع بهذا في أكثر من واحد من هؤلاء الحويرة، أول ما بدأ في شطحاته وانزلاقاته أخذ الشيخ يتواصل معه بالنصح والنصيحة. يقول الشيخ صبرت عليه أكثر من 3 سنوات، أكثر من 3 سنوات، يعني يراسله، يرسل له الهدايا، يرسل له أن يأتيه ويزوره إذا جاء، هذه المدة كلها. يقول لي بعد 3 سنوات قاطعني، يعني قاطع الزيارة والمجيء إليه، لأنه الناس كلهم يفيدون على هذا البيت الذي هذا المكان الذي تفيد إليه أفئدة المؤمنين جميعا، صح ولا؟ فمن طلبة العلم، كل واحد عنده جماعته، طلبة العلم أي مكان إذا قصدوا مكانا أو بلادا من بلاد الإسلام، يعني من بين الأمور عادية لهم زيارة المشايخ والعلماء، صح ولا؟ هذا شرف، هذا شرف منهم جميعا، من غير تعيين ولا تعصب ولا شيء، عادي جدا. قد يقول قائل وعلاه هو ما يزورش الشيخ، أولا هذا أعلم منه وأكبر منه وأقدر منه، ثانيا أنه هذا اللي يجي والثاني لا يذهب إلى تلك البلاد، والمشايخ لا يسافرون ولا يكثرون من السفر جميعهم، بعضهم ربما ما خرج، الشيخ بن باز ما خرج، الشيخ العثيمين ما خرج إلا لما راح يداوي في أمريكا ورجع فقط، ما يحبون أصلا، ما يحبون أصلا، عندهم دعوتهم وعندهم علمهم ومجالسهم، نذروا لله جل وعلا وأعطوا أعمارهم لهذا، صلى الله عز وجل أن يجزي لهم المثوبة في الدنيا والآخرة. الشاهد وقعت بعد ذلك المقاطعة، وبدأوا جماعة الحويني في الكلام في الشيخ ربيع. كذلك جاء من بعده أو من قبله، عبد الرحمن عبد الخالق، ومن بعده أبو الحسن المأربي. عبد الرحمن عبد الخالق يقول الشيخ والله قصدت زيارة للكويت، راح للكويت زيارة، قال بقصد مناصحة عبد الرحمن والرجوع، وكان زميل له في الدراسة، وسافر للكويت وجلس معه بعد أن نحى هذا المنح الإخواني مع جماعة الحياة التراث الحزبيين، وما صح هو رجع، وسمعتم جميعكم نصيحة الشيخ الألباني له ومراسلة الألباني له، جاء بعد ذلك دور. هذا الناس ينحرفون، وش ذنب الشيخ؟ ذنبه أنه ينصح ثم يحذر الشباب منهم، والله إن لم يكن هذا التحذير لا ضيع هذا الأمر
ولا تميعت هذه الدعوة وتميع هذا المنهج. هذه حقيقة لا يجوز لنا إغفالها ولا إنكارها. بعض المناوئين للشيخ من عندنا من الجزائريين لما في الثورة هذه الثورة المصرية الأخيرة ولما يعني أرمى هذا أبو الحسن المصري الثوب اللي كان لابسه ثوب السلفية ورجع إلى مصر عريان يعني على حقيقته عريان بمعنى على حقيقته ورجع إلى الآن هو المنظر تاع حزب النور. تعلمون هذا هو شيخ حزب النور منظر حزب النور وله حوارات بعد الثورة يعني تسمح تقول هذا عمره ولا عرف معنى السلفية. قال هذا المناوئ أو كان يجي يزوركم قديما واحد من المشايخ الكبار قال والله الشيخ ربيع عبد الحق في مجلس خاص وما تجرأ أن يعلن هذا في منه لأنه في الملا يقول الشيخ ربيع غلو في التجريح غلو الآن أصبحوا كلهم يتكلموا الشيخ حتى آخرهم عبد الملك رمضاني في كل مجالسه الشيخ ربيع غلو له غلو يعني التبجح والتصريح بالطعن في مناهج علمائنا احنا غلو هذه كلمة لا نرضى. هذا اتهام بالانحراف لأن الغالي في دين الله عز وجل مبتدع. كيف أنا أصف إمام من أئمة أهل السنة بمثل هذا الوصف الشنيع؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. فكل هؤلاء هذا شأنه. المطلوب من المنصف المريد للحق وللنجاة لنفسه أن يرجع في كلام هؤلاء. شيخ ربيع إذا كان واحد مرة سمعه وقال عن نفسه أو كتب في كتاب من كتبه قال أنا معصوم والويل لمن خالفه يجيب لنا هذا الكلام أنه قال أنا معصوم. الشيخ كغيره من المشايخ أو كغيره من عموم الناس ليس بمعصوم. وجلسنا في مجلس إذا بلغكم هذا أراد الشيخ أن يصلح بيننا وبين واحد من إخواننا ممن شن الحرب علينا وقذفنا بقذائفه وما زال يقذفنا والحمد لله رب العالمين القذائف كلها ذهبت كالمفرقعات في الهواء. في مجلس الشيخ قالوا بهذا اللفظ قالوا الشيخ أنت كذلك قلت كذا وكذا يعني أخطأ. قالوا الشيخ والله الذي لا إله غيره. قالوا الشيخ ربيع نعم قلت هذا وإني أتوب إلى الله وأستغفره. وقال له أظن أنه ما بلغك أني تراجعت عن هذا القول وتبت إلى الله واستغفرته على هذا. عادي جدا. ولكن هذا الرجل إذا تكلم احنا نعتقد أنه يتكلم على بينة ما هوش هكذا بالتخمين وكلامه مؤسس. واحد قال كذا جاب كلامه ورد على كلامه صح ولا لا؟ جاب الحجج والأدلة والبراهين التي يعتقد أنها حق ويعتقد أنها تدفع باطله وأن ما عند خصمه باطل. فما على الطرف الآخر أو على المناوئين أو المتعصبة كاين واحد يعني زعم يدعي أنه طالب علم ومن تونس على كل حال جاء ناقشنا مرة في زيارة لنا لتونس أخبرني الإخوة بعد ذهابي أنه قال لهم فلان قاعد هو يعني متخلف كما تقولون أنتم محارف في المدينة قال لهم فلان إبراهيم الرحيلي أنا قريت عندهم هذا. قال لهم مستحيل أنا قرأ عنده يعني كونه قرأ عنده الرجل هذا خلاص كذبت له العصمة
كتبت أما ندخلوش الآن في هذا الرجل، ولكن في انحراف الناس. متى كان التلمذ والمشي خاد دليل على عصمة؟ ها؟ ماذا قال ابن القيم عليه رحمة الله؟ شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. هذه الأصول ما هضمها هؤلاء ولا تربوا عليها. فنحن هؤلاء أولا نحن نسأل لإخواننا أن يهدينا وإياهم ربنا جل وعلا سواء السبيل، وأن يبصرهم بعيوبهم، وأن يبصرهم بانحراف المنحرفين الذين يدافعون عنهم بالباطل. ثم سؤال آخر، هذا سؤال في الموضوع، هل يعتبر من ولي ولاية دون الولاية الكبرى من ولاة الأمور الذين تجب لهم الطاعة كرئيس البلدية أو مدير الإقامة؟ يعني النصوص الواردة واردة في ولي الأمر، ولكن هؤلاء في الفقه أو في فقه السياسة الشرعية يسمون بنواب ولي الأمر، نواب ولي الأمر، وطاعتهم من طاعة ولي الأمر، طاعتهم من طاعة ولي الأمر، لأنهم ينفذون أوامره وتعليماته. فإذا عصيتهم عصيت ولي الأمر، يعني هم ليسوا في حكم ولي الأمر الذي وردت فيه هذه النصوص، ولكنهم نواب عنه، وهي أمانة، وأمانة عظيمة، ومسؤولية، مسؤولية كبرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نسأل الله جل وعلا، أولا نستسمح إخواني على ربما الإطالة أو على شيء من سوء التعبير أو بعض الألفاظ وكذا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا على ذكره وطاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين. وأدري إذا كان هذه آخر محاضرة ولا على حسب المتن، هذه آخر محاضرة زين راح تفتحوا متن واحد آخر
الشيخ 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 الذين يسدون الخير الشيخ
إيه كيف مواضيع. الله يوفقنا وإياهم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في خطواتكم وفي سعيكم، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتكم.
جزا الله خير الجزاء خير على ما فات وشاد وامتعنا كعادته، نسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومن كل الأعداء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وقبل أن أختم أنبه الإخوة أن يلتزموا أماكنهم حتى يتسنى الشيخ الخروج، ونبه إلى أن بعض المواضع لم يلزم شرحها في المتن ولم يضبط التوقيت عن المشايخ الذين يشاركون هذه المواضع، فنرجو منكم أن تتصلوا بإخوانكم إذا تسنى لكم هذا التوقيت. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.